بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 85 و200 و1000. وقد وصلنا إلى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، باب، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أنت عند أي نسخة؟ اقرأ الشرح التعليق على طول. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الشارع: قد أنذر صلى الله عليه وسلم الأمة من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قال: قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتشركون. والخطاب وإن كان
هذا هو. إذن الغلو، تعريف الغلو ما هو؟ قال: الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. الغلو ضد الجفاء، فالغلو هو الإفراط في التعظيم، والجفاء هو إفراط في الاحتقار والانتقاص بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. نعم.
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير.
نعم.
وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة،
لأن العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى. يقول: الخطاب وإن كان لأهل الكتاب فتحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه. فماذا قالوا في المسيح؟ قال: هو ابن الله ثالث ثلاثة. وكذلك اليهود مع العزير. نعم.
وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا، كما في كلام البصير والبرع وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو.
وقع الشرك في العبادة نظما ونثرا في هذه الأمة، هذا وقع ممن ينتسب هذه الأمة وممن يشهد الشهادتين، ولكن للجهل عنده بالتوحيد والشرك جعل بعضهم يقع في هذه الأمور. نعم. كما في كلام البصيري،
كما
قال
في كلام
الحاشية، وهو شاعر متصوف ابتلي بالفقر وسلطة اللسان، له قصائد في مدح النبي فيها غلو شديد، مات في مصر عام 96 و600، يعني كان يعيش في عصر شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك مهددا.
والبرعي وهو اليمني شاعر صوفي له مدائح في النبي تشبه قصائد البوصيري، مات سنة 380. والبوصيري قصيدة معروفة البردة في مدح النبي، وله قصائد أخرى أيضا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وحشاها بالغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يمدح ويثنى عليه بموجب ما جاء في الكتاب وموجب ما جاء في السنة، وهذا الغلو والتجاوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما أحب ذلك، ولهذا قال: لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. ولا زال الغلو موجودا إلى اليوم، ولا زالت بردة البصيري موجودة في الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقرأ في هذه الموالد هذه القصائد وغير هذه القصائد إلى اليوم، ويظنون أن هذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب النبي اتبعه وصار على سنته وصدق خبره وامتثل أمره، هذا الواجب على الإنسان. نعم.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله،
محادة لله،
محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأينما وقع فيه هؤلاء الجهل من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا
وخيرنا وابن خيرنا،
فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة، كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
نعم، يعني إذا كان هؤلاء الذين يقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم يقولون هذا ويثنون على رسول الله، أين هم من قول القائل لرسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا؟ وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولدي آدم، ومع ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لهم رسول الله؟ فماذا لو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقال فيه؟ ماذا لو سمع الرسول؟ وماذا لو سمع الرسول من يقول أغثني يا رسول الله وهو ميت ويظنون ذلك دينا؟ سبحان الله. نعم، وأين هم من قول القائل لرسول الله ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقوله هؤلاء اليوم؟ فهذا شرك صراح. نعم،
قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم. لكن
لما قالوا علي هو الله وقالوا أنت الله وحرقهم علي رضي الله عنه، والصحابة ما أنكروا عليه قتله لهم، وإنما أنكروا عليه التحريق لما ابن عباس قال أما أنا لو كنت لما لقتلتهم ولما حرقتهم، فدل هذا على أنهم يستحقون القتل. قوم يقولون في علي رضي الله عنه غلوا فيه حتى جعلوه إلها، فهؤلاء كفار، فحرقهم علي رضي الله عنه واتفق الصحابة على قتلهم. نعم،
لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا
أن
يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.
نعم،
وفي الصحيح قال شيخ
الإسلام: لأن التحريق ما يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار، اللهم إلا إذا كان على وجه القصاص، كان على وجه القصاص واحد حرق واحدا فيحرق، هذا صحيح، ويدل على ذلك حديث العرونيين لما صمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، سمل أعينهم، عرقهم بالمسامير لأنهم فعلوا ذلك. نعم،
قال شيخ الإسلام: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى،
يعني فيريد الشيخ أن يقول انظر إلى الغلو الذي وقع فيه الناس اليوم، الغلو الذي وقع فيه الناس اليوم، وعرض هذا على ما جاء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، مع أنه من ندية هنا يا أخوان؟ أن جمع بين مشيئة الله ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، وهذا الجمع لا ترتيب فيه، والواجب أن يرتب فيقول ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله وحده. فكيف إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل وقال أغثني يا رسول الله، أو طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف إذا كان هذا؟ ماذا لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ نعم،
قول شيخ الإسلام في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لتذرن آلهتكم ولتذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت.
نعم، ونسخ العلم عبدت. نعم،
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في ما في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسرة فكانت لحمير ليالي ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن ينصبوا بكسر المهملة، قوله أنصابا جمع
ثم أحياها الشيطان في العربي حتى نقل عمرو بن لحي وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان له مصلحة في ذلك. وهؤلاء كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا قال قومهم لو صورنا هذه التصاوير وكذا حتى نذكر عبادتهم. هؤلاء هم الأوائل، هؤلاء هم الأوائل، والشيطان قد أوحى إليهم بذلك أن ينصبوا لمجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائه، ففعلوا ولم تعبد. فكان الاستدراج الأول بالتصوير دون عبادة، وبعد ذلك هلك أولئك ونسي العلم فعبدت. ولهذا احذر أن تضع بذرة لعبادة غير الله يوما ما، وإن لم تعبد اليوم تجعل نفسك صورة، تجعل نفسك قبرا معينا وقبة وغير ذلك، والناس ما يعبدونك اليوم لكن سيعبدونك غدا، ويقال هذا قبر رجل صالح، هذا صاحب المقامات، هذا صاحب الكرامات، هذا صاحب كذا وكذا إلى آخره. كذلك في البدع احذر أن تضع ذرة يبنى عليها بعد ذلك أصول فرقة من الفرق. الفرق بدأت بمستصغر الشر، جميع الفرق بدأت بمستصغر الشر ثم عادت لتكون كبارا. فاحذر أن تؤتى السنة من قبلك أو يؤتى التوحيد من قبلك، احذر 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 احذر، ولكن عليك أن تسد الباب. نعم.
قوله أنصابا جمع نصب، وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم، فصارت هذه الأصنام بهذه التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها،
يعني نسي ونسخ. يقول هكذا في البخاري ونسخ، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. نعم.
وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي
آلهتهم.
فإن أعظم آلهتهم أحمد فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا صار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي.
سبحان الله، يعني ليس له ترجمة، ولو كان له ترجمة لا تغير الحكم. هل يتغير الحكم؟ ما يتغير الحكم، يعني لو كان من أفاضل الناس، لو كان أعلم الناس وأتقى الناس، لكن له لا يعبد من دون الله عز وجل. لكن هذا لبيان ماذا؟ يعني لبيان أن هذا الرجل ما عنده حتى ما يتعلق به من جهة يعني الغلو لمقام عنده في عبادة أو مقام عنده في طاعة، مقام عنده في علم أو كذا، ومع ذلك عبدت. بل إننا نقول اليوم في قبور تعبد من دون الله ويعظم صاحبه وليس فيها أحد أصلا، إنما هي فرية أحدثها السدنة وأرادوا جمع أموال الناس، بنوا هنا قبر وقالوا طار وجنى في المنام هنا الشيخ فلان الفلاني، وهذا صحيح؟ هذا صحيح، وهذا الشيخ صاحب مقامات وصاحب كذا وكان له من الكرامات ما له ويذكرون ذلك. حتى لو أن الناس في الزمان الذي يحدث فيه هذا القبر، حتى لو كان الناس ينصرفون ولا يعبدونه في هذا الوقت، لكنه بعد ذلك سيأتي من يعبده، سيأتي من يعبده. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن تجصيصها وعن كتابة عليها وعن تزيينها وعن إيقادها وغير. لماذا؟ كل هذا سدا للذريعة حتى لا يفضي ذلك إلى الغلو في أصحابها. واليوم هؤلاء الذين يبحثون اليوم يبحثون عن صلاة، صحة صلاة في المسجد المقبور، ولا يتكلمون في المسجد المقبور، ولا تكلمون عن النهي عن الصلاة في هذا المسجد، فإن الأمة كلها متفقة على أنه لا يصلى في هذه المساجد. ثم أنهم اختلفوا في صحة الصلاة، الاختلاف في صحة الصلاة ليس في ذم هذا الفعل ولا في النهي عن إتيان هذه المساجد، ففي ذم هذا الفعل كفيك في ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من المساجد، تقول عشي أحد المصانع. وهذا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فبينما هو كذلك قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. وقبل ذلك في الحديث الصحيح قال النبي قبل أن يموت بخمس لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. وفي حياته صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يأتي هؤلاء القبورين اليوم يبحثون مسألة ماذا؟ صحة الصلاة، لأن هذه التي اختلف أهل العلم فيها، وإنما أرادوا بحث المسألة لماذا؟ للتهوين من الأصل، وهو بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد. فيقولون العلماء جماهير أهل العلم على صحة الصلاة في المسجد المقبور، جماهير أهل العلم على صحة الصلاة، من أجل أن يخفوا مسألة ماذا؟ مسألة بناء المساجد على القبور. والموحد يقظ، والموحد لا يغفل. صحة الصلاة شيء والنهي عن هذا الأمر شيء آخر، فلمات الموحد ينشر في الأمة، ينشر ماذا؟ ينشر النهي عن ذلك، ينشر النهي عن ذلك، وأنه لا يجوز هذا الفعل، ولا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، وأن هذا المكان ملعون فاعله. بل شيخ الإسلام بل ابن القيم رحمة الله عليه يجعل هذا أشد من مسجد الضرار، ولا دليل في مسألة صحة الصلاة، ولا دليل على صحة الصلاة في هذا المكان الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانت تأخذون قبورا مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد. وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، هذا في الأصل. فما دليل من صحح الصلاة فيه إلا انفكاك الجهة بغض النظر عن البقعة وغير ذلك؟ ونقول هذه بقعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ولا يجوز لأحد أن يصلي فيها، والأصل في ذلك بطلان هذا الأمر حتى يأتي دليل يصحح هذا، ولا دليل على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري نهانا أن نجعل بيوتنا كالمقابر، أي لا صلاة فيها بل نصلي فيها. قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، مما يدل على أن المقابر لا يصلى فيها، وهؤلاء يصلون فيها. ثم لزم من يصلي في هذه المساجد مع القدرة أن ينهى عن هذا المنكر، وهم لا ينهون عنه. ولهذا لا تجد أحدا من أهل العلم يأتي هذه المساجد يصلي فيها، ما يأتي فيها إلا العوام، وجلهم تتعلق قلوبهم بهذا. لكن الشاهد أن النهي عن هذا الفعل مما هو متقرر عند جميع العلماء لا خلاف في ذلك. فبدلا من أن يظهر الإنسان مسألة صحة الصلاة، ألا فلتظهر في هذا الزمان الذي قل بلد إلا فيها قبر يعبد من دون الله، وجل هذه القبور في المساجد، ينبغي عليك أن تذرف على التوحيد دمعة، وأن يتعلق قلبك بهذا الأمر العظيم، بدلا من أن تبحث مسألة صحة الصلاة وعدمها. فإن الباحثين لهذه المسألة إنما يبحثونها من أجل تغطية المسألة الأخرى. نعم، بخلاف أهل العلم أهل السنة لما تكلموا في صحة الصلاة هذه مسألة أخرى. نعم.
قال فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم.
أسقط أنت سطرا في التدليل على مع أنه لا يعرف، لأنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. هذا أحمد البلو. قال ذكره السخوي عن أبي حيان أنه رأوه فعل ذلك في مسجد قريته. نعم. فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا فيه. نعم.
فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته. وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي، وعبد القادر من متأخر الحنابلة ولو كتاب الغنية، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت.
يعني هذا ثابت له فضل، لكن الحكم ما تغير، أنه عبد من دون الله. نعم.
وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه أفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال
يعني
أهل الشرك.
إذا نظرتم إلى فضل هذا فهناك من هو أفضل منه، وإذا نظرتم إلى كرامات فقد وقعت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين فلم يعبدوا بها. نعم، يعني ما الدافع إلى عبادة صاحب القبر؟ هو فضل فيه فهناك من هو أفضل منه، أهي كرامات جرت له فهناك من هو أفضل منه قد جرت له كرامات. نعم،
وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض. نعم، وأكثر من أن
قالوا هكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به وأعظم، كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي. نعم،
وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض، وأكثر من أن يعتقد فيه هؤلاء، ولا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيره. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى، كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم
وطلب الشفاء منهم. نعم،
والأصل في ذلك الغلو بتزيين الشيطان.
نعم،
وذكر أهل السير أن التلبية من عاد إبراهيم،
سبحان الله، وقعت في هذه الأمة الموحدة، الأمة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم عن محجة البيضاء. سبحان الله يا أخواني، كيف يفعل الشيطان في هذه الأمة؟ يعني تركنا النبي على التوحيد، ومن أهم المسائل التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. سبحان الله، شوف بناء المساجد على القبور مسألة حسمتها النصوص الشرعية قبل أن يموت بخمس، ويوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يذكر، لعن الله اليهود وصارت تأخذ قبور أنبياء مساجد. سبحان الله، وانظر إلى هؤلاء الآن يأتون إلى تحريف هذه النصوص. نعم، لعن الله اليهود وصارت تأخذ قبور أنبياء مساجد، يعني يسجدون له، فدا المنهي عن مساجد يعني يسجدون له، فلم يدخلوا بناء المسجد على القبر في صورة النهي، إنما المعنى يسجدون لها. طيب، ماذا تقولون في حديث أم سلمة أم حبيبة في الصحيح؟ أولئك إذا مات في الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم،
وذكر أهل سير أن
مع أنهم يرون هؤلاء يرون من يسجد لها. نعم،
وذكر أهل السير من أن التلبية من عاد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب.
نعم، إذن عمرو الذي أدخل هذه التلبية، وعمر هو الذي أدخل وجلب الأصنام لتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، وصارت تلبية المشكلة ما هي؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك تملكه وما ملك. وأما تلبية أهل الإسلام فهي تلبية إبراهيم عليه السلام، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا أهل النبي بالتوحيد، هذا هو التوحيد، هذا على خلاف تلبية أهل الشرك.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال الشارح رحمه الله قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قوله لا تطروني الإطراء، قوله لا تطروني الإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قال المصنف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما
قال العبودية الخاصة بخلاف العبودية العامة الذي يدخل فيها الكافر والمؤمن، أما عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه أخص أنواع العبودية، عبودية المؤمنين عبودية خاصة، وأخص أنواع هذه العبودية في المؤمنين عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله لا أجل منها، عبد الله ورسوله، فإن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة، وهو رسول، وهو أعظم وأفضل وأجل من عبد الله سبحانه وتعالى، أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد الله ورسوله رسول، هذه رد على الجفاة، وعبد عبد الله رد على الغلاة الذين يجعلون من النبي صلى الله عليه وسلم إلها يدعونه من دون الله عز وجل، فيرد عليهم بأنه عبد. والذين يطعنون وينتقصونه صلى الله عليه وسلم فيقال هو رسول. نعم، فهو عبد ورسول. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال.
نعم، فإن هذا مذموم، الغلو مذموم كله في الاعتقادات والأعمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس ألقطي حصن، فلما التقط له حصن وكانت حصن مناسبة، فقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. يعني إذا الغلو يدخل في هذا في الأعمال، الإنسان لو ترك هذه الحصيات الموافقة للسنة وأتى بأحجار كبيرة بزعم أنه قد يؤذي إبليس كما قد يزعم، فهذا من الغلو. فإذا كان الغلو يدخل في هذا الحد، فكيف ببناء المساجد على القبور؟ كيف بإدخال القبور إلى المساجد؟ كيف بالعكوف عند القبور؟ هذا أعظم وأعظم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، على مذهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.
نعم، هذا هو المتنطع. الخطابي يقول: المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، حيث لم يطلب الشارع ذلك فهو متكلف، ولهذا بحث بحثا لم يطلبه الشارع، على مذهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغ عقوله. يبقى هذا هو التنطع، هذا هو التنطع. فيقول: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، فكل من تعمق في شيء لم يكلفه الشارع به فهذا متنطع. والنبي قال: هلك المتنطعون، إياكم الغلو، هلك المتنطعون. النبي صلى الله عليه وسلم دينه وسطي الحمد لله، ولهذا الدين الوسطي بحق هو ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسير فيه الإنسان على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وأما ما عدا دين محمد فهو إما غلو وإما جفاء، ولهذا قالوا دين النبي صلى الله عليه وسلم بين الغالي وبين الجافي، بين غال وبين جافي، بين مفرط وبين مفرط، ولا يعرف هذه الوسطية إلا من عرف السنة. ولهذا العلماء النجباء الراسخون هم الذين يمثلون الوسطية. لماذا؟ لأنهم أضرى الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق.
هو تكلف يعني، هو نوع تكلف أيضا. متنطع قال الخطابي المتكلف البحث عنه، وكذا المتعمق في الشيء كذلك يدخل في مسألة الكلام، يتكلم بأقصى حلوقهم ويبالغون في المخارج على وجه التقعر. نعم.
وقال النووي رحمه الله: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخالفة العوام، في مخاطبة العوام ونحوهم.
أي نعم، الذين يظهرون الفصاحة والذين يستعملون غريب اللغة من أجل إظهار أنهم على فصاحة وأنهم على بيان وأنهم على بلاغة. أما الفصاحة التي تلفظها الطبيعة والتي تبنى على العلم فنجدها سهلة، هذه سهلة لا تكلف فيها، وهي اختيار الألفاظ الطيبة الألفاظ الفصيحة، لكن الفصيحة ليست الغريبة. ولهذا الفصاحة في أصل وضعها تتنافى مع الغرائب الألفاظ، هذه ليست من الفصاحة، هذه ليست من الفصاحة. فمناسبة الخطاب للحال والمقام هذه هي الفصاحة، هذه الفصاحة. لكن سهل جدا الإنسان يحفظ له 20 مصطلحا الناس لا يعرفون عنهم شيئا ويتكلم بهم ثم يتهم غيره بأنه جاهل. لكن الفصاحة انسيابية، الفصاحة سهولة انتقاء الألفاظ العربية لكن بسهولة بدون تقعر بدون تكلف وبدون تشدق. ولهذا بعض الناس تسمعهم ترى التكلف والتعنت وكأنما ينطق من بطنه لا من لسانه، يتكلف تكلفا شديدا. وبعض الناس لا تمل من حديثه وحواره، وإذا تكلم الساعات أمامك ما تمل، عنده فصاحة، فصاحة في انتقاء الألفاظ، فصاحة في طلاقة العبارات وعدم التلعثم. نعم.
وقوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة.
التنطع إذن يعود إلى التكلف في أي شيء، كان في بحث لم تكلف به، كان في سؤال لم تكلف به. وبعض الناس يتنطع يترك أساس الدين ويسأل في أشياء لا يتعلق بها تكليف، لا يتعلق بها تكليف. نعم.
وقوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال الشارح رحمه الله تعالى: فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله عند قبر الرجل فكيف إذا عبده، ومع ذلك جاء التغليظ فيه. لماذا؟ لأنه يعبد الله عند قبر هذا الرجل ظنا منه أن هذه البقعة مباركة وأن العبادة في هذه البقعة أفضل من غيرها، وهو لا يعبد إلا الله. فكان النهي متوجها إلى ماذا؟ لاتخاذ هذه البقعة وهذا المكان وهو القبر محل للعبادة وأنه أفضل من غير. فكيف إذا عبده؟ فهذا طرح واستفهام في غاية النفاسة. إذا جاء الشارع بالنهي عن التغليظ أو التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح وهو عبد الله، فكيف إذا عبد الرجل الصالح؟ فليس إلا الشرك والخروج من ملة الإسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام، لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في هذه الأحاديث.
أي وسيلة تفضي إلى شرك وكذا هذه حرام. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
هذا الحديث الذي يهرب منه هؤلاء القبوريون، يأتون إلى حديث لعن الله اليهود النصارى اتخذ القبور من مساجد كما قلت لكم، يريدون عليه في التفسير تأويلهم الباطل، فيقولون المراد بذلك السجود، وليس أحد يسجد للقبر مثلا، ليس في النهي عن بناء المسجد على القبر، لكن هذا الحديث ماذا سيقولون فيه؟ لهذا كن حافظا لهذا الحديث دائما أنت تناقشهم قبل أن تأتي بحديث لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبرا من مساجد، قبل أن تأتي بهذا فلتأتي لهم بهذا الحديث، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا، يبقى هذا في صورة البناء. إنما الثانية قالوا مساجد يعني سجودا له، طيب بنوا على قبره مسجدا، كيف تؤول بالسجود؟ بنوا على قبره مسجدا كيف تؤول؟ فما يستطيعون في ذلك التأويل، ما يستطيعون في ذلك التأويل، أو ككلام الشعراوي هل أنت تتخذ القبر مسجدا، القبر هذا المحاط بكذا وكذا هل أنت تتخذه مسجدا؟ لكن أولئك لا يفهمون. طيب أنت يا من تفهم الآن ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل البحث ومحل الخلاف هنا، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، يبقى هذا هو النهي، وأما السجود للقبر فنهي آخر لصاحبه والعكوف والطواف كلها صور، وليس المنهي عنه صورة واحدة، ولهذا ينهى عن عبادة الله سبحانه أو العبادة في هذا المكان سواء بنيت مسجدا أو لم تبني مسجدا، هذه أعم. فكيف تخرج الأصل وهو بناء المسجد على القبر إذا كان هذا الأمر يتناول من عبد الله عز وجل عند القبر من غير اتخاذ مسجد مبني؟ لأن كون الإنسان يتخذ بقعة يتعبد الله في هذه مسجد كما قال صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، وجعلت لي الأرض خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، ثم قال وجعلت لي الأرض مسجدا. ما معنى مسجد؟ أنه حيثما أدركت الصلاة رجلا من أمتي فعنده مسجده وعنده طهوره. نعم.
قال الشارح رحمه الله وقوله في الصحيح أي الصحيحين قوله أن أم سلمة،
هذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا ورد الصحيح فطارة يقصد أحدهما وطارة يقصدهما. نعم.
قوله أن أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 40 وقيل 3 وله 62 سنة، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة،
تزوج النبي بعد أبي سلمة سنة 40 وقيل 3 وله 62 سنة، تزوجها النبي بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3 وله طبعا لا أن كيف قصد الوفاة؟ النسخة هذه خلاف النسخة قالوا ولدت 62 سنة ليست في طاء وفي التقريب وعاشت بعد ذلك 60 سنة، وعاشت بعد ذلك 60 سنة. مسلمة رضي الله عنها، ولهذا قال ماتت سنة 62. نعم، ماتت سنة 62، يبقى كذلك برضو أيضا وعاشت بعده 60 سنة. ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكن ماتت سنة 62 وهي آخر امرأة ماتت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، آخر امرأة ماتت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أطول امرأة من جهة العمر، أطولهن عمرا، أطولهن عمرا رضي الله عنها، فهي آخر امرأة ماتت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة رضي الله عنه، تزوجها النبي بعد أبي سلمة رضي الله عنه، لكن هي آخر زوجة ماتت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى.
نعم.
قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة رضي الله عنها هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة، والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم. قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي. قوله أولئك شرار الخلق عند الله،
لأن الرجل الصالح والعبد الصالح واحد، لكن هذا شك من الراوي، قال العبد أو قال الرجل. نعم،
يعني الصالح عندهم شو هنا؟
الرجل أو العبد، الرجل.
لا، معنى الصالح عند النصارى يعني صالح عندهم، يعني صالح على مذهبهم من صلحائهم باعتبارهم هم، وليس الصالح باعتبار الشرع.
كيف يعني باعتبار الشرع؟
النبي قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، وهم نصارى ليس فيهم صالحون،
وهذا فيها إشكال،
يعني الصالح عندهم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير، لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق.
ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير، لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، هذا معروف، ما بني مسجد على قبر إلا غلوا في صاحبه، ولا أدخل قبر من مسجد إلا غلوا في صاحبه. لماذا هذا المقبور بالذات؟ لماذا يبنى عليه مسجد أو يدخل به إلى مسجد؟ لماذا؟ لماذا؟ إلا غلوا فيه. ولهذا ما تجدون قبرا داخل مسجد إلا وقد عبد صاحبه، ليس بلازم أن يعبد من الجميع، والذين يدخلون ويصلون ويخرجون ما يرون هذا المنظر أمامهم، ما يرون هذا المنكر الذي هو من أعظم المنكرات، من أعظمها ووسيلة عظيمة إلى الشرك، ويرون من يعبد هذا القبر ثم يدخلون يصلون. ولهذا أنا ما أظن طالب علم يدخل في هذا، مسألة صحة الصلاة من حيث هذا شيء، ومسألة الصلاة أن يأتي الواحد هذا المكان يصلي فيه، هذا شيء آخر. من أهل العلم؟ لا نقول صحابة ما عندهم الحمد لله هذا، ولا نقول في صدر هذه الأمة من التابعين ما عندهم هذا، ما عندهم هذا، ولكن من العلماء عبر أمة الإسلام كان يدخل مسجد مقبرا ويصلي فيه الصلاة الخمس وآخر؟ مسجد من هذا من العلماء؟ مسجد من هذا من العلماء الكبار، علماء الأمة، من هم؟ مسجد من؟ الواحد يدخل المسجد المقبور، الواحد يمشي بجواره ويتمنى إزالته، أو للإنسان سلطان لما تجاوز مسجدا في قبر إلا أمر وقف ما يعود إلى بيته حتى يفصل بين القبر وبين المسجد، فضلا أن يأتي العالم يدخل إلى هذه الأماكن ويصلي فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك أشد النهي. أولئك شرار الخلق، سبحان الله. نعم.
فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه.
ولهذا تجد في مسألة صحة الصلاة من عدمها تجد ماذا؟ الشافعية، الحنفية هكذا يقولون لك، ما هو بالشافعي، ما هو بمالك، نعم الشافعية المالكية. نعم
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين،
يشوشوا على الناس بأن هذا مذهب الأئمة الأربعة، أن هذا مذهب الأئمة الأربعة. لكن حنفية، شوف هذا كلام علي جمعة نفسه ماذا يقول، أما عن حكم الصلاة في المقابر فذهب الحنفية إلى أن تكره الصلاة في المقبرة، يقول لك وقال المالكية تكون الصلاة في المقبرة عامرة كانت كذا، وفصل الشافعية، وقال الحنابلة، وهكذا. ثم يعلق فيقول هذا بشأن كلام الفقهاء في مسألة الصلاة في المقبرة. نعم
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور
طبعا وفتنة يتكلم في المقبرة، أما المسجد اللي فيه ضريح ده عنده هذا خارج الكلام كمان، هذا لا إشكال فيه. فعلماء يرى أن هذا عليه الكتاب والسنة والإجماع يزعم هذا، أما هذا في الصلاة اللي فيها مقبرة. نعم
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يذكره المصنف.
هذا يخطب أحساب فيقوله مما سبق، فبيان حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيح ولا حرمة ولا كراهة فيها. أما إذا كان القبر في داخل المسجد فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، والله تعالى أعلى، والله تعالى أعلى وأعلى. قد يكون عند الأئمة الثلاثة، فين الأئمة الثلاثة؟ وما ذكر كما ذكرنا لكم من قبل كلام في هذا. نعم
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يذكره المصنف لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. قال الإمام المجدد رحمه الله ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قال الشارح رحمه الله قوله خميصة، الخميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله.
نعم أنه يصلي لله سبحانه وتعالى، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحري الصلاة عندها، فكيف إذا كان يقصد صاحب القبر؟ نعم
فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟
نعم هذا شرك أكبر.
وهذا هو الغاية التي تكون التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها، واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعن
هذا النبي تقول يحذر ما صنع. نعم.
وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنه اليهود والنصارى على هذا الفعل تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله ولولا ذاك ولولا ذلك أي ما كان يحذره من اتخاذ ما كان يحذره من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه رضي الله عنهم في البقيع. قوله غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه، وروي في ذلك حديث معروف. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي رحمه الله ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم انتهى. قال الشارح قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي
يقول شيخ سمية رحمه الله تعالى اتفق الأئمة أنه اتفق ذكر اتفاق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لا يبنى مسجد على قبر، يتركون مسألة الاتفاق وتكلمون في مسألة الصلاة. اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنهاكم عن ذلك. قال شيخ إسلام وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإذا كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبش إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه، فرض ولا نفل. ثم قال ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة أعيد هذا النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة هذا هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
نعم هكذا يقول شيخ الإسلام، وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك.
نعم.
وإن لم يبن مسجد.
نعم.
وهو معنى قولها
من ذلك وإن لم يبن مسجد، ولهذا قال به وجعلت الأرض مسجدا. نعم.
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم.
قال الشارح رحمه الله هذا ذكره شيخنا وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الأحاديث. قال الإمام المجدد رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد.
نعم.
ورواه أبو حاتم في صحيحه. قال الشارح قلت وقد وقع هذا في الأمة كثير، كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على ذوي البصائر، وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله، وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعت ذلك منهم مشافهة، ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع.
الله أكبر. إذن هذا اتخاذ إلها من دون الله عز وجل، يسمع من دعاه ويجيبه، هذا لا يكون إلا الرب سبحانه وتعالى. من الذي أخبره بذلك؟ وهناك أجل من عبد القادر الجيلاني، لماذا لا يقال هذا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد؟ كل هؤلاء ما حصلوا الفضل الذي حصله الجيلاني؟ كل واحد اتخذ مقبوره إلها من دون الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم، واضحكون على الناس، ويخرج هؤلاء الفجار ممن ينتسب إلى العلم ويسهل للناس مثل هذه المسائل، وبل يعتبرون هذه المعركة بين الصوفية السادات وبين السلفية المتشددة. وكما قلت لكم شيخ الإسلام ينقل اتفاق الأئمة على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور، تكلم في هذا. أما الصحة فيقول لك الحنفية والحنابلة والمالكية ويذكرون هذه المذاهب، ولا ندري إلا يذكرون لك الحنفية والشافعية والمالكية وكذا، وأن الحنابلة فقط هم الذين منعوا ذلك وقالوا بالبطلة. طيب والشافعي قال تصح قول الشافعي وقول مالك وقول أبي حنيفة، تصح الصلاة في ذلك أو لا يصح؟ قول الشافعي نفسه، قول مالك، قول أبي حنيفة رحمه الله، ولو وجدت هذه الأقوال فالعبرة بالدليل، لكن ما قولهم؟ دعونا من شافعية وحنفية وغير ذلك. نريد الشافعي نفسه ماذا، ما هو قوله؟ هذا كلام الشيخ الألباني الأحكام أو غيره. المعروف دائما النقل عن الحنفية عن الشافعية، هذا هو النقل عنهم كما ذكرت لكم في نقل هؤلاء. يقول ذهب الحنفية لقراءة الصلاة في المقبرة، وذهب المالكية لجواز الصلاة في المقبرة في المشهور، وذهب الشافعية لتحريم الصلاة في المقبرة المنبوشة، هذه في المقبرة عموما، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى تحريم الصلاة في المقبرة مطلقة وأن الصلاة فيها باطلة. يعني ما نسب الكلام إلى الأئمة أنفسهم رحمهم الله، نريد كلاما للأئمة. أما شافعية مالكية ما نعترف إحنا بهذا، كل عالم يمثل نفسه، ما عندنا لا شافعية ولا مالكية. الشافعي ما قوله؟ ما عندنا رابطة تسمى برابطة الشافعية ولا رابطة تسمى برابطة المالكية. قول الواحد في حد ذاته، ما دليله؟ وافق الحق أو ما وافق الحق. فالأول لابد من أخذ كلام الأئمة الأربعة، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة. أما الشافعية هذه يتكثرون بها، يبين لك أن أربعة مذاهب على كذا، ولا تكون هذه الأقوال راجعة إلى أقوال الأئمة بل إلى من ينتسب، وقد يكون هذا قول لبعضهم لكن يقول الشافعية أو بعض الشافعية وبعض الحنفية بعض المالكية بعض وهكذا. نعم
شيخنا.
نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه اتخاذ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، قال مذاهب العلماء في ذلك، قال وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، ومنهم من صرح بأنه كبيرة، وليك تفاصيل المذاهب في ذلك. ده في البناء.
نعم قال
في البناء.
أيوه قال.
قال وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، ومنهم من صرح بأنه كبيرة، وإليك تفصيل المذاهب في ذلك.
نعم.
مذهب الشافعية أنه كبيرة، وذكر قول ابن حجر الهيتمي إلى أن قال مذهب الحنفية الكراهة التحريمية.
نعم هذا بالنسبة للبناء. ونريد الأئمة، احنا عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولك شر الخلق عند الله، ما نحتاج إلى كلام، لكن قصدي الفقهاء. طيب بالنسبة للصلاة
ونقل عن مذاهب الأربعة تحريم البناء،
لا غير البناء، هذا البناء الحمد لله واحنا عندنا السنة في ذلك ظاهرة، وفي الصلاة كذلك النبي نهى عن الصلاة فيها، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا تأخذون قبورا بمساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال كما عند البخاري لا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم. الأمر واضح فيها، في الصلاة الأمر واضح فيها وفي البناء. وفي البناء فهل وجد أحد من الأئمة الأربعة قال بالصلاة فيها؟ يعني كما قلت لكم هذا منسوب إلى المذاهب. نعم هذا موجود وكل شيء منسوب إلى المذاهب. نعم.
قال الشارح رحمه الله فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فقد ذهب عقل هذا وضل وكذب وافترى وكفر وكفر بما أنزله الله في كتابه، كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان.
الله المستعان. الله المستعان.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال الشارح رحمه الله قال رحمه الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، بلين بعضهم يقول بين الصلاة في مساجد بها ضرحات الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة بل ومستحبة أيضا، وذلك ثبت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلي، كما نقلنا هذا من كلام علي جمعة. يعني شوفوا الجرأة، صحيحة ومشروعة، صحيحة ومشروعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم،
شوف رسالة الشيخ ونا الألباني لتعرض للصلاة،
قال الشارح رحمه الله: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه بدعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقد استجاب الله دعوته وصان قبره وأحاطه بثلاثة الجدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. قال الشارح: قوله ولابن جرير، ابن جرير هو أبو جعفر، ابن جرير صاحب التفسير، الكبير، هو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين، وله كتاب الأحكام رحمه الله.
نعم.
قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، فيه شاهد للترجمة، فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته، وصار من أكبر أوثان الجاهلية.
نعم. فما الفارق بين هذا وبين من يعكف عند قبر الرجل الصالح يعبد من دون الله عز وجل؟ ما الفارق؟ هل لأن هذا اسمه اللات وهذا اسمه البدوي؟ لا فرق، لأن النظر إلى صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل كانت شركا. نعم. لا، هذا ليس صحيح، ما يجرؤون على هذا، لأنهم هم يقاعدون لهذا أصلا، هم بناء عليه ويفرقون بين نص الإمام يسمونه نص الإمام وبين الوجه وبين الرواية، الرواية تكون وردة عن الإمام والوجه اللي يكون مبني على كلام الإمام، ولهذا الشافعية الحنابلة كل هذا إنما عندهم ما بنوه على أصول الإمام نفسه، على أصول الإمام، هذا وقع فيه التوسع وجعلوا من نصوص الأئمة كأنها النصوص الشرعية بناء على كلام الإمام يبنون عليه بالمفهوم كذا وكذا، ثم ينسبون ذلك يقول هذا قول الشافعية، هذا قول الحنابلة، هذا قول المالكية، هذا قول، فحصل التوسع الذي قد يتبرأ منه الأئمة الأربعة. تمام. فاحنا عرفنا كلام الأئمة مش من الشافعية، عرفنا كلام الشافعية من كتبه، وعرفنا كلام أحمد من كتبه، والمنقول عليه من أصحاب من تلامذته ومن طلابه ومن أصحابه المباشرين له، وعرفت الأمة الحمد لله دون أن ندون هذا المذهب أصلا، دون تدوين ذلك عرف ذلك. طيب، المسألة الثانية هي أن البعض وأن الكثير لما بينقل له هذا النقل لا يفرق بين الشافعية والشافعي، لا يفرق بين الشافعية والشافعي، فمرادهم الشافعية أي ما هم عليه من فقهاء هذا المذهب وليس من منصوص كلام الإمام. إنما الشافعي قال قال الشافعي اللي هو نص إمام الشافعي، قال أحمد نص كلام أحمد. كلمة الشافعية إلى اليوم في شافعية، إلى اليوم في مالكية يبنون، هم يقولون نبني على أصول الإمام، على أصول الإمام الشافعي، على أصول أحمد، نبني على أصول الإمام. طب الذي تبنوه أنتم على أصول الإمام، من أين أخذتم أصول الإمام؟ فحصل التوسع. طب خذنا أصول الإمام من, 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 من أقواله، طب جعلتم أقوال الإمام له مفهوم وله منطوق وله لوازم وله، هذا مما قد لا يوافق عليه الإمام لو عرض عليه، فيكون الأمر كما كان على عهد أحمد والأئمة الأربعة، ألا وهو النظر في كلام الإمام نفسه. الإمام قال قولا، هذا القول يحاكم إلى الكتاب وإلى السنة، وليس أقوال بقى من يأتي بعده من الأئمة ويقول نحن شافعية، نحن مالكية، نحن حنابلة، نحن كذا وكذا، وإنما توسعت هذه المذاهب كما يقولون بناء على أصول إمامهم، فبدأوا يفتون بناء على أصول الإمام ثم ينسبون ذلك إلى الشافعي. لكن احنا عرفنا كلام الأئمة الأربعة من مما نقل عنهم من كتبهم ومن تلامذتهم مما هو منشور، وليس فقط عرفنا كلام الشافعية عن طريق الشافعية فقط، لا. اللي هو في المذهب نفسه، اللي في المذهب اللي هو قول مذهبهم، اللي هو مثلا الشافعية قالوا كذا، ده المنقول عن الشافعية في كتب الفقه عن المذاهب الأربعة أو كذا أو كذا إلى آخره. لكن لما نأتي مثلا إلى كتب كلام الأئمة نجد مثلا زي كتاب ابن هبيرة، وزير ابن هبيرة رحمة الله عليه، في اختلاف الفقهاء الأربعة واتفاقه، هذا بينقل كلام الأئمة فقط، وده اللي ينبغي نحن نقف عنده، ثم نزل في ميزان الكتاب والسنة. اللي بيأتي ينقل يقول بقى الشافعية على الشافعية ذا بذلك الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية إلى جواز ذلك، فتظن أنت أن الأئمة الأربعة على ذلك، أن الأئمة الأربعة على ذلك، وليس كذا. داخل المذهب نفسه هناك كتب يقدمها هذا على كتب أخرى، وآخر من نفس المذهب يقدم كتب هذه على أخرى، وهناك 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 داخل المذهب نفسه، داخل المذهب نفسه. فلهذا نقول كل عالم من العلماء يؤخذ كلام ويعرض على دليل، قال قال الرسول. ولذا حصلت فتنة كبرى بمسألة المذاهب هذه، مسألة المذاهب هذه، واعتماد مثل هذه الأمور يعني حصل بذلك توسع غير مرض، وصار جنة يتقي بها أصحاب المذاهب الطعن في أقوالهم. فهذا قول الشافعية. من هم الشافعية دول؟ لهم من؟ واتفقوا متى وقالوا ماذا؟ وقول الحنابلة وقول المالكية. خلونا مع كلام الأئمة أنفسهم ثم ينظر في كلام الأئمة وافقت أو فقط دليل أو لم توافق دليل، لأن في فرق بين كلام الشافعي ويقال كلام الشافعية. الشافعي إمام عالم، ومع ذلك كلامه يعرض على الكتاب والسنة. أنتم شافعية، ما كلامكم؟ تقولون ماذا؟ أنت يا فلان تقول ماذا؟ أنت يا علان تقول ماذا؟ وهل أنت قلت بموافقة الدليل ولا بموافقة في أصول مذهبك؟ وهل في فرق بين أصول مذهبك وبين الدليل؟ ولهذا اللي بيرتمي في مثل هذه لا يسلم، لا يسلم، اللي بيرتمي مثل هذه لا يسلم. ولهذا كلهم عرفونا هم أنفسهم إلى اليوم، إلى اليوم تجد الإمام ثلاث روايات أو روايتان، إلى اليوم ما يدرون تسليك الروايات هذه، أهي المنقولة من منصوص الإمام ولا من مفهوم كلام الإمام، ولا هذا بناء على أحوال، ولا ماذا. نفس كلمة الروايات إلى اليوم فيها من الغموض ما فيها، بخلاف الأقوال العرفت من منصوص الأئمة رحمة الله عليه. وقد يقول الإمام أكثر من قول بحسب تغير الفتى وتغير الاجتهاد هذا لا إشكال فيه، لكن هذا إذا ثبت من تلمذته وأصحاب السؤالات الذين كانوا يسألون. فمنذ أن جعل تناول المسائل على هذا الوجه حصل فيه التوسع الذي جعل الناس يتعلقون بهذه المذاهب ولا يخرجون عنها بدعوة ده مذهب الشافعي وده مذهب مالك. كلمة الشافعية هذه مع أنه ليس منصوص الإمام الشافعي أخذت قدسية من الشافعي نفسه وليس في ذات القول، قد لا يوافق الدليل، ولو وصل الشافعي نفسه قد يرد الشافعي هذا القول ومع ذلك نسب إلى الشافعي. فده الشاهد أنبه من أجله أن كلمة الشافعية أخذت قدسية من وجنابا من ماذا؟ من اسم الشافعي، والشافعي ما قال ما قالت الشافعي. وكلمة المالكية أخذت جنابا من اسم الإمام مالك، والإمام مالك ما قال هذا، والإمام مالك ما قال هذا، ولا لو الإمام مالك قال لقالوا قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي. فلهذا لابد من الرجوع إلى أقوال الأئمة. هل الأئمة أنفسهم قالوا في مسألة صحة الصلاة وعدم صحتها قالوا كلاما ينقل في هذا، هذا اللي ينقل أولا، أما شافعية أما مالكية أما حنابلة أما كذا وكذا، بحيث صار الناس يرهبون كلمة الشافعية تقديرا للإمام الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي ما قال هذا أصلا، الشافعي ما قال هذا ومالك ما قال هذا. لا بد من تصحيح مثل هذا الطرح أصلا، إن أصبحنا الشافعية المالكية ذا من هم من الشافعية لذا وكذا ومن المالكية وما دليلهم وما ما وبنوا هذا على إيه، وفي النهاية نسبوا إلى الشافعي الشافعية نسبة إلى الشافعي بخلاف قول الإمام. قول الإمام موجود، نبحث في قول الإمام أولا بغض النظر أنه قال هذا أو ما قال، ثم يعرض كلامه على الدليل، ولهذا ننتفع من كلام الشافعي والأئمة الأربعة. من هنا كان كتاب مثل كتاب الاستذكار لابن عبد البر في مذاهب علماء الأمصار، كان كتاب مثل كتاب الأوسط لابن المنذر في ذكر مذاهب صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة، انتفع بهذه الكتب انتفاعا عظيما. أما يوم أن دخل مسألة إلى الشافعية الحنابلة المالكية وبدأوا يضعون أصولا يقول لك هذه أصول المذهب بناء عليه احنا بنفتي وكذا، فهذه كلها الحقيقة حصل فيها من التوسع غير المرضي وما لا نعتبره يعني مرجعا أصيلا، لما كلام الأئمة بنعتبره مرجع من جهة ماذا؟ التأمل في أقوالهم، دي أقوال أئمة محترمين، أئمة لهم قدر في الأمة. إنما إلى اليوم في شافعية، إلى اليوم في المالكية، وسيبقى المالكية والشافعية، قال المالكية، قال الشافعية، قال كذا وكذا. طيب قولوا فلان قال، علان قال، إنما أقوال العلماء الشافعي نعم هذا قوله يعتبر. طيب أقوال من انتسب إلى الشافعي كمذهب دراسة أو كذا، ننظر في قوله وافق الدليل أو لم يوافق الدليل، لابد من النظر فيه. فما هي أقوال الأئمة الأربعة في صحة الصلاة في المساجد المقبول؟ أقوال الأئمة الأربعة دي مسألة مباشرة مباشرة نحتاج إليها، لأن هذه المساجد لم تكن معروفة في عهد هؤلاء الأئمة ولا عرف هذا إلا في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة، إنما قد تجد كلاما لهم في الصلاة في المقبرة تصح صلاة المقبرة أم لا، إنما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هل هذه المساجد كانت معروفة عندهم؟ لم تكن معروفة، ما حصلت بعد القرون الثلاثة. هذه المساجد ما بنيت ولا حصل إلا بعد القرون الثلاثة، ولكن نسب أنهم يصححون الصلاة في هذه المساجد، وأن الإمام أحمد هو الذي يرى البطلان. هذا يحتاج إلى رجوع إلى هذا الأصل. هذا أنا أقول الشيخ الألباني هل ذكر، لأن الشيخ ذكر الصلاة،
هو ذكر الصلاة لكن لم يذكر أقوال الفقهاء كل واحد منهم، لكن ذكر كلام عام يعني، ذكر كلام شيخ الإسلام
نقل. أنا أريد عنوان الصلاة في مساجد مقبورة. هذه الصلاة عنوان الصلاة في مساجد مقبورة. وهذا
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الفصل السادس: كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور. قال: بعد أن انتهينا من الإجابة عن الشبهات المتقدمة وتبين منها للقارئ الكريم أن تحريم بناء المساجد على القبور حكم ثابت مقرر إلى يوم الدين، وفرغنا من بيان حكمة التحريم، يحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم المذكور، ألا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور. ذكرنا فيما سبق أن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها، من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والأحرى، فينتج من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها، والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي البطلان كما هو معروف عند العلماء، وقد قال ببطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره، ولكن نرى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فأقول: قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة. إن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين: الأولى أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة. الثانية أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبر. ففي الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها، لأنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى، والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا.
جيد.
ثم قال: كراهة الصلاة في المساجد المذكورة ولو لم تقصد من أجل القبر. وأما في الحالة الثانية فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيها.
لماذا؟
إنه يعني لم يقصد.
أكبر.
قال: وإنما الكراهة فقط، لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لابد له من دليل خاص.
وما الفرق بين هذا الدليل والذي مضى؟ ما الدليل الخاص الذي استدل به الشيخ على بطلان الصلاة؟ ما هو الدليل الخاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علق على قصد، قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ما قال بقصد ولا بدون قصد؟ ما التفريق؟ أعد الشيخ العلة في البطلان. قال
في الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها.
لماذا؟
لأنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن ما فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى، والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق.
كيف نهى عن قصد الصلاة؟ ما هو بيبنى لماذا أصلا؟ هو كيف يعني؟ ما هو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور؟ النبي نهى أن يتخذ القبر مسجدا. اتخاذ القبر مسجدا يشمل صورتين: أن يبنى على المسجد القبر، أو أن يعبد عند القبر. العبادة عند القبر باتخاذه مسجدا، بناء المسجد عليه من اتخاذه مسجدا. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبرا من مساجد، أماكن للطاعة للعبادة للصلاة لغير ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى النهي واحدة يقتضي الفساد. فين قصد وفين غير قصد؟ وإيه معنى اتفاقا؟ يعني هو ماشي على الطريق وإذن للصلاة فدخل وهو لا يدري أن هذا المسجد فيه قبر، ولا ماذا؟ أكمل كلام الشيخ.
قال: وأما في الحالة الثانية فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيها، وإنما الكراهة فقط، لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لابد له من دليل خاص، والدليل الذي أثبتنا به البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة.
لماذا؟
قال: ذلك لأن البطلان في الحالة السابقة إنما صح بناء على النهي عن بناء المسجد على القبر، وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد البناء، فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطلها، أما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه.
ما ولا نفهم أبدا, ما نفهم هذا الكلام يعني, سبحان الله يعني ما نفهم الفرق أبدا. يعني إيه بنى مسجدا على قبر وقصد البناء فدل على كذا؟ يعني ما تبو القصد هنا متخلف, أو ما زال المسجد مبنيا على القبر, بنوا على قبره المسجد ودخل يصلي فيه, وما للصورة يعني ما الصورة اللي ما فيها قصد بناء؟ ما أدري أنا, لا أفهم صراحة يعني ما هي الصورة اللي ما فيها اللي فيها تخلف القصد هذا. أنا الآن ملحظ تفريق الشيخ ما أدري أين هو, لا أستطيع أن أقول بالبطلان في الثانية كما قلت بالبطلان في الأولى والدليل في إيه. هو الدليل في الثانية والأولى والدليل في هذه, هو دليل واحد, الدليل واحد, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المسجد على القبر, ونهى صلى الله عليه وسلم عن إتيان هذه الأماكن. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا إن ينهاكم ذلك. سواء صلى في البقعة بدون بناء أو سواء بنى على المسجد على القبر, بنى على القبر. نعم أكمل كلام الشيخ. إنما إذا قصد القبر أو ما قصد فمسألة أخرى ما لا علاقة بالصلاة. قصد القبر صار مشكلة شيء كان أكبر, فقصد صاحب القبر شرك أكبر, أتى إلى المسجد أو لم يأتي إلى المسجد. يعني إذا قلنا إذا أتى المسجد يقصد صاحب القبر هذا مشرك شرك أكبر. إنما ما معنى قصد الصلاة في مسجد فيه قبر أو ومتى ما لا ومتى لا يقصد؟ أنا الآن سأذهب أصلي في مسجد المعداوي, يعني أنا قاصد ولا غير قاصد ما أدري, وأنا ما لي علاقة بالمعداوي, أنا رايح الآن أصلي, هل هذه تدخل في النهي الذي يقتضي البطلان أو ما تدخل؟ بموجب النصوص في النهي تقتضي البطلان لأن النهي يقتضي الفساد بغض النظر عن القصد. نعم.
وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه.
ما معنى دون قصد؟ كيف أنا يتحقق فيه دون قصد؟ يعني دون قصد, دون قصد فضل البقعة نظرا لوجود المسجد؟ النبي ما قال, ما علق على القصد. نعم.
فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه ولا يمكن أن يقاس عليه قياسا صحيحا بل أولويا, ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان. أقول هذا معترفا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق وأن القول بالبطلان محتمل.
أولا كلمة الكراهة أو إلى آخره, كما نقول أولا نحتاج نرجع إلى كلام الأئمة الكبار الأئمة الأربعة. الأمر الثاني أن هذا تعليله عند من يقول بالكراهة انفكاك الجهة, صحة الصلاة شيء ونهي عن البقعة شيء, مثل الصلاة في الأرض المغصوبة, اللي بيعتبر هذا بيعتبر من هذا الوجه, فالغصب الأرض شيء وصحة الصلاة شيء. هنا أيضا يقول نفس الكلام, النهي عن بناء المسجد على القبر شيء وصحة الصلاة في أرض طاهرة ليست نجسة وكذا شيء آخر. هذا تعليل من يقول, لكن نرد على هذا التعليل بأن هذا بخلاف الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة التحريم في غصب الأرض, أما في صحة الصلاة هذا شيء آخر لأن الصلاة في مكان طاهر, ولم ينهى النبي عن الصلاة في الأرض المغصوبة حتى نقول أنها يقتضي بطلان. إنما هذه لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد, إنما هذه ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إنهاكم على, إنما هذه أولئك إذا مات فيهم رجل صالح ولا عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصلوا في ذي القصور, إنما هذه لا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم إلى غير ذلك. فمن أين نقل الشيخ إن مراد من قلب الكراهة القصد وغير القصد. ثم قال:
أقول هذا معترفا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وأن القول بالبطلان محتمل، فمن كان عنده علم في شيء من ذلك.
شوف يعني يقول القول بالبطلان في الثانية، فعلا هذا ما نقول محتمل، نقول التفريق بين الصورتين لا. ولهذا المنقول في المذاهب يقولون بالصحة مبنى ليس على القصد ودون القصد، مبناه انفكاك جهة، أو تقول بالبطلان مبناه أنه يقتضي الفساد، يا إما تقول البطلان مبناه على أنه يقتضي الفساد، أو تقول عدم بطلان لأنه النهي عن صورة الفعل. وأما صحة الصلاة فلم يتعلق بها شيء متعلق بأركانها وشروطها وواجباتها، هذا خارج عن الصلاة، فالبقعة أداء الصلاة في البقعة هذا خارج عن ماهية الصلاة، فلا يعود البطلان إليه. نعم.
فمن كان عنده علم في شيء من ذلك فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا مأجورا. وما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فهذا أقل ما يمكن أن يقوله الباحث، وذلك لأمرين: الأول أن في الصلاة فيها تشبيها باليهود والنصارى، تشبها باليهود
هذا
والنصارى،
هذا يعني يقصد الكراهة التنزيه، يعني هذا أقل ما يقال فيها هو مساجد الكراهة. نعم.
قال: وذلك لأمرين: الأول
إذن يا أخواني بارك الله فيكم، مسائل للبحث. المسألة الأولى كلام الأئمة أربعة أنفسهم في الصلاة في المقبرة. اثنين كلام الأئمة الأربعة في الصلاة في المسجد المقبور، هل لهم كلام في هذا أم لا؟ الأئمة الأربعة في المسألتين، المسألة الثالثة إذا ثبت أنه من كلامي أنا الكلام في هذه المسائل من أتباع المذاهب لا من أئمتها، فيبحث في واحد كلام هؤلاء في الصحة من عدمه، صح صادم عامه. اثنان علة عدم البطلان عند هؤلاء الجماهير الذين قالوا بعدم البطلان. وهل مبناه على التفريق بين القاصد وغير القاصد أم على ماذا؟ الذي احنا معنا بحث علي جمعة، بحث علي جمعة لما جاء قسمه قال لابد أن نفرق بين ثلاثة أمور: الصلاة في القبور، الصلاة في المسجد الذي بها ضرح اتخاذ القبر مسجد، الصلاة في القبور. قال: أما عن حكم الصلاة في المقابر فذهب الحنفي وقال المالكي وفصل الشافعي وقال الحنابلة وهكذا، هذا كلام. طيب ثم جاء إلى الصلاة في المسجد الذي به ضريح فقال: والصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء أو الصالحين فهي صحيحة ومشروعة وقد تصل إلى درجة الاستحباب. ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعل العامة، ما قالش بقى كلام الأئمة الأربعة، انتبهوا، ما قالش كلام أئمة أربعة ولا قال كلام فقهاء المذاهب، جاء هنا مباشرة على القرآن والسنة وفعل الصحابة جمعهم. ده في المسجد الذي به ضريح، إنما المسألة الأولى كانت فيه الصلاة في القبور، وقال لابد من تفرق بين ثلاثة مسائل. أولا الصلاة في المساجد، الصلاة في القبور. طب اثنان الصلاة في المسجد الذي به ضريح، فنقل أن هذا صحيح بل مشروع وقد تصل إلى درجة الاستحباب. هو أصلا هذا يعني من عدم إتقان العلم الذي هو فيه متخصص في أصول الفقه، أن يقول فهي صحيحة ومشروعة وقد تصل إلى درجة الاستحباب. كيف أصلا تقول مشروعة ثم تقول وقد تصل إلى درجة مشروعة؟ هذه عندنا إما واجبة وإما، لأن الصلاة مطلوبة الفعل، إما عن الوجوب أو الاستحباب، هذا يقال مشروعة. مشروعة يعني طلبها الشارع، وأقل طلبها أن يكون أن تكون مستحبة. فكيف يعني مشروعة وقد تصل إلى درجة الحبة؟ أصلا حينما تقول مشروعة ما تحتاج أنت إلى أن تقول وقد تصل إلى درجة الحبة، لأن مشروعة يعني دائرة بين الوجوب والاستحباب. كلمة مشروعة أصلا هي دائرة بين الوجوب والاستحباب، ما هو بأقل من الاستحباب. لما كونك تقول وقد تصل إلى درجة الاستحباب، إذا في مشروعة لا تصل إلى درجة الاستحباب، كيف مشروعة ولا تصل إلى درجة الاستحباب؟ وذكر الأدلة الأربعة على هذه. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث اتخاذ القبر مسجدا ليس هو المسجد الذي به ضريح. لا تقرأ أنت كلام النبي هكذا يريد أن يقول لعن الله يهود النصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. اتخاذ القبر مسجدا اللي هو نهى عنه الإسلام ليس هو المسجد الذي به ضريح. فعلماء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدا التفسير الصحيح، وهو إيه؟ أن يجعل القبر نفسه مكانا للسجود ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له. فهذا ومعنى السجود الذي استوجب اللعن. يبقى ما معنى السجود عند علي الجمعة الذي يستوجب اللعن في نهي النبي؟ أن يجعل القبر نفسه مكانا للسجود ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة. قبلة أمامك يترك القبلة التي هي الكعبة ويأتي القبر يجعله قبلة كما يفعل أهل الكتاب، حيث يتوجهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم وربانيهم، فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأمم النهي من اتخاذ القبور مساجد. أهلا عجيب يا علي يا جمعة، إذا ماذا تقول في حديث أم سلمة أم حبيبة؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، والحديث في الصحيح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. النهي عن الصورة خاصة، ولهذا لم يتجاوز حديث لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور المساجد. ليه؟ لكي يسقط عليه تأويل، ولم يأتي بالحديث الآخر. حتى أنه يقول فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا صورة المنهي عنها لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين، فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله، كما قال ابن عمر ذهبوا إلى آيات نزل في المشركين فجعلوا في المسلمين. فليست هناك كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها أضرحة، والتي يصر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصور. وما الذي نهى عنه النبي أصلا في هذا؟ النبي نهى عن اتخاذ القبر مسجدا بكل صوره، من سجد كما يقول، من اتخذه قبلة كما يقول، من عبد الله عنده ولم يعبده، من بنى عليه مسجدا، كل هذا منهي عنه، كل هذا منهي عنه. يبقى هذه النقطة الثالثة. ثم قال وختم: ومما سبق فبيان حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يقول: إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهية فيه. أما إذا كان القبر في داخل المسجد فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، والله تعالى على وعلا. طيب لماذا يكرهون ذلك وأنت تقول هذه لم تدخل في النهي أصلا؟ ولماذا أحمد يبطل ويقول بالتحريم وهذه الصورة لم تدخل؟ ولماذا النبي يقول أولئك شرار الخلق عند الله وهذه الصورة لم تدخل وهي بناء المسجد على القبر؟ لماذا؟ دي ثلاث نقاط ناقشها علي جمعة. يبقى لابد من تصور مذهب هؤلاء وكيف التلاعب. الأمر الأول الصلاة في المقبرة، الثاني الصلاة في المسجد اللي به ضريح، الثالث صورة النهي في حديث النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور المساجد. وعليه أخواني مسألة مناقشة صحة الصلاة في المساجد المقبورة من عدمها، الإيراد دائما هو هكذا إنه ماذا أن المذاهب الأربعة على صحة الصلاة إلا مذهب أحمد رحمه الله تعالى هو الذي يرى البطلان، التحريم والبطلان. أما المذاهب الأخرى ترى التصحيح صحيح بالنسبة للمالكية الشافعية. نعم، لكن ما الذي نريد بقى أن نقول للأمة؟ الأول لابد أن نبحث كلام الأئمة الأربعة أنفسهم في الصلاة في المقبرة وفي الصلاة في المسجد المقبور، كان يوجد لهم كلام فيها. ما يوجد لهم كلام، ضعف البيان جدا عند هؤلاء يعني من جهة الصلاة في المسجد المقبور. فين كلام الأئمة الأربعة؟ ذهب الشافعية، دعنا من الشافعية والمالكية والحنابلة، ولا نريد كلام الأئمة الأربعة. هذا الفصل إضعاف أولي، ثم نأتي بكلام بعد ذلك على العين. هات كلام الشافعية هذا، ها من الشافعية اللي قال؟ وعاد هاته. طيب دليله اللي بنى عليه ماذا؟ ضعف. خلاص ما صرت تتكلم عن الإمام الشافعي، ما صرت تتكلم عن الإمام أحمد، عن الإمام مالك وهكذا. يبقى تتكلم أنت عن أتباع من قالوا ماذا وبنوا على معتمدهم على ماذا إلى غير ذلك. ولهذا تجد عمومات، وقال المالكية تجوز صلاة مقبرة عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا، لمسلم كانت أو لمشرك. من هم من المالكية الذين قالوا هذا؟ في أي عصر؟ مالكية في كل عصر، من هم المالكية؟ وفصل الشافعية الكلام فقالوا: لا تصح صلاة المقبرات التي تحقق لهم شوية بالخلاف في المذهب، لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى، هذا إذا لم يبسط تحته شيء، وإن بسط تحته شيء ذكرى، وأما إن تحقق عدم نبشه صحت الصلاة بلا خلاف، لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولكنها مكروهة كراهية تنزيه لأنها مدفن النجاسة. كل هذا مبنى على كلام كل مردود. إيه نجاسة؟ إلا النجاسة؟ هو المسلم أصلا ينجس حيا أو ميتا؟ كيف نجاسة؟ النبي نهى عن العلة النجاسة؟ العلة هي النجاسة؟ فالمبنى نفسه مبنى لا يقوله الشافعي نفسه رحمة الله عليه. هل الشافعي يقول بأن نهي هنا لأجل النجاسة؟ تبات من إخواني لمسائل البحث، فهذه تحتاج إلى بحث أصلا، وهي كما قلت لكم الفصل في هذه المسألة بين كلام الأئمة الأربعة وبين كلام المذاهب المنتسبة إليهم والتي لازلنا بكل جرأة نقولها، لا ندعي في ذلك تحديا، بل ندعي في ذلك التماس علم، ومن كان عنده علم قبلناه على عينه وعلى الرأس. أصلا كلمة مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب مالك، مذهب حنفاء غير كلام الأئمة، مراد بمذهب الشافعي ما ذهب إليه الشافعي في مسائله من فتاوى، هذا المذهب الذي نتدين الله أنه هذا مذهب الشافعي، وهو ما عبر عنه الشافعي نفسه وغيره من الأئمة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا نريد أن ينسب لمالك إلى الشافعي غير ما نسبه لأنفسه. مذهب الشافعي ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في مسائله التي سئل فيها، أجاب بكذا ما أجاب بكذا، وهو الذي جعل له سياجا. إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا خالف قولي قول الرسول فاضرب بقولي عرض الحائط، لتبقى الأمة على هذا الاتباع الذي هو للصحابة. فما عندنا مذهب ابن عباس ولا مذهب ابن مسعود ولا مذهب أهل بدر ولا مذهب أهل بيعة الرضوان ولا مذهب من آمن قبل الفتح ولا مذهب من آمن بعد الفتح ولا غير هذا، فضلا نجعل هناك هذه المذهب. عندنا كلام الأئمة على العين وعلى الرأس، والأربعة مثلهم الليث والأوزاعي والسفيانان والبخاري وكل هؤلاء الأئمة، لا فرق لا فرق في ذلك. كتب المدونة على العين وعلى الرأس، ندرس على أنها كتب مدونة في هذا على العين وعلى الرأس، لا تنشغل بأكثر من هذا. هذه بابها ما يقول بادي، هذا رد للمذهبية، والذي يقول لا مذهبية يكون عنده ما أدري إيه وتفلت من العلم أبدا. هي كتب للمسلمين وهم علماء مسلمين على عين وعلى الرأس، لكن كما ربونا نتربى. ترضون بيننا وبينكم الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة عاشوا ونشروا علما بناء على ما ظهر لهم من الكتاب والسنة، وكان واحد يقول قول ثم يرجع عنه بعد ذلك. ولهذا من الحكايات المشهورة حكاية الإمام مالك رحمة الله عليه لما أراد الخليفة العباس أن يجمع الناس على موطئه، كل منهب يجمع الناس على موطئه، أوافق مالك أم رفض؟ رفض الإمام مالك رحمة الله عليه، وأبى أن يجمع الناس على موطئه الذي جله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جعل فيها اجتهادات له رحمه الله تعالى وضمن كلامه فلم يجمع الناس عليه. يقول القول اليوم يرجع عنه غدا. هؤلاء مذاهب الأئمة الأربعة، نؤمن بأن الأئمة الأربعة مذهب واحد إذا صح الحديث هو مذهب، وأما أقوالهم ففيها ما وافق الدليل وفيها ما خالف الدليل، وما خالف الدليل قد تبرأوا منه. ولهذا تعجبنا عبارة النووي وغيره من العلماء أحيانا يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، وهو خلاف مذهب الشافعي الذي ذهب إليه، لأنه قال إذا صح الحديث هو مذهب. لكن نأتي الآن نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام خذي، النبي قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ماذا سيفهم الأئمة الأربعة من هذا؟ هذه أماكن نهى النبي عنه، ونهى النبي عن هذا البناء، ونهى النبي أن نتمثل بهؤلاء. لا ينبغي أن تكون صورة من هذه الصور موجودة. وعلى هذا كان عصر الصحابة، وعلى هذا كان عصر التابعين وتابعي التابعين. من أين جاء بخلاف هذه الصور؟ من هذا الإحداث الذي أحدثه، ثم بعد ذلك جاء بقى التفرعات ودخل بقى كلام والشافعية والمالكية وصحة الصلاة وبطلان الصلاة. خلاص النبي نهى عن الصلاة هنا، يبقى النبي نهى عن الصلاة هنا صلى الله عليه وسلم. النبي لم يصلي في المقبرة قط إلا صلاة الجنازة مرة، ولهذا نقول ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، لكن ما نستثني صلاة الجنازة في المساجد المقبور، لأن البقعة منهي عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام فرضا أو نفلا ما يجوز. في المقبرة تصلي صلاة الجنازة، في المسجد المقبور لا تدخل، لأنه ليس مقبرة، إنما قبر يعبد من دون الله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصورة، فاعل تلك الصورة، وشدد في اللعن في حياته قبل أن يموت بخمس، ولما نزل به صلى الله عليه وسلم. يبقي أمة الإسلام تقف عند هذا، والنهي يقتضي الفساد. فنريد كلام الأئمة الأربعة. أولا كلام الأئمة الأربعة أولا. طب ما في كلام الأئمة الأربعة؟ وأتيتم لنا بكلام الشافعية، لا المالكية، لا كذا كذا، هاتوا كلام الواحد من هؤلاء يعرض على كتاب السنة. دعوكم من مسألة ربطة الشافعية هذه، ربطة المالكية. من الأئمة قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ فلان أو علان، هاتوا ودليله على هذه المسألة. وأقول هذا لأنه أصبح، لماذا يعني أنا أتشدد في هذا، مع أنه عادي أن تقول مثلا يعني أو تسمع الشافعية يقولون، الحنفية يقولون، الحنفية يقولون وكذا، لأن الواقع أن هؤلاء أخذوا من هذا إخواني درعا واقيا يضربون بصياطه ظهور الناس. إذا ما ذكرت لهم السنن قالوا الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف على خلافها. الناس عندهم إذا ذكرت الأربعة سند مقدم على روى البخاري أن النبي قال. الناس معروف عندهم تعظيمهم للأئمة الأربعة، فيظنون هذا، فيظنون هذا. فالفصل بين مالك والمالكي، بين أحمد والحنابلة، بين الشافعي والشافعية، فصل مهم جدا. هذا الفصل فيه التحقق من نسبة الأقوال إلى قائلها وأربابها. هي ما تفرق من جهة الثمرة، إن كل أحد يؤخذ قليل يرد، وليس أن الأربعة كلامهم يقبل ولا يرد. لكن أولا كلام أئمة، والأئمة المظنون بهم دائما أنهم أقنفتهم على أصل واحد الكتاب والسنة، إنما من جاء بعدهم بنوا على أصل الإمام في فهم الكتاب والسنة. يعني في فرق بين منصوص الإمام هينسب القول للشافعي، وبين مذهب الأتباع اللي مبني على أصول الإمام، اللي هو فهم الإمام، الأصول اللي كان يعتمد على الإمام في فهم كتابه. انظر التحويل هذه وما يدريكم من هذا كان. وهل صرح الإمام بأصوله فقال أصولي في الفتوى كذا؟ ما قالها شافعي ولا قالها أحد، ولا رضي أحد منهم. وآهن لو رأى، لو قالوا، لو كان قد رأى جماعة يقولون نحن شافعية على مذهب إمامنا، وهل يجوز للشافعية أن يخرج عن مذهبه ولا ما يجوز؟ تفريعات تجدها عند أصحاب المذاهب، كلها ضيقوا بها السبيل الذي عليه ماذا؟ عليه أئمة السنة في كلامهم. فالأول نفصل في هذه المسألة بين كلام الأئمة وغيره. بعدنا قال الله قال الرسول، ثم كلام الأئمة. ما هو كلام الأئمة الأربعة؟ وبعد ذلك المناقشة ما زالت موجودة، سواء مع الأئمة الأربعة حتى لو كانت لهم أقوال، أو أصحاب الأئمة الأربعة عندما يكون لهم أقوال، ما هو الدليل على صحة الصلاة من عدمها. وهذه مسألة عندنا شيء، وأصل المسألة وهي التي اتفقوا عليها، بل اتفق أئمة الإسلام عليها، شيء آخر وهي المرادة الأصلية، عدم جواز بناء المساجد على القبور. عدم بناء المساجد على القبور والنهي عن الصلاة في هذه المساجد، يبقى عدم جواز الفعل ده اتفاق، النهي لكن يبقى الصحة. لو انت ارتكبت النهي هذا وصليت تصح ولا ما تصح؟ وهذه لا يوافقون عليها القبوريون، لا يوافقون عليه لا على الجمعة ولا ضرب على الجمعة، لا يوافقون على النهي، ويعتبرون هذه الصورة ليست هي داخلة في الصورة في نهي النبي، ولا يعتبرون الأئمة ينهون عن الصلاة هذه المساجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرون هذا بل يرون مشروعية بل استحبابها كما سمعت أنت لهم، ويقفون عند مسألة الصحة لتمرير وتمييع المسألتين السابقتين. فشيخ الإسلام ينقل اتفاق في المسألتين، مسألة النهي والبناء وكذا، هذا من هي عنه. فكما قدمنا من قبل كلام أئمة شيخ الإسلام، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه، واتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر. وقال رحمه الله ولا ريب في قال شيخ الإسلام وأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه الحديث الصحيح، وصرح أصحابنا وغيره من أصحاب مالك وشافعي بتحريم البناء. قال ولا ريب في القطع بتحريمه، تحريم حرام، وهم يقول لا يدخل في النهي. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والمكرمين تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. تتعين إزالتها، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ انتبهتم يا إخوان؟ بارك الله فيكم لهذا البحث. نعم نعم.
الإمام النووي المقدمة في المغني ذكر زي ما حضرتك كده تذكرت يعني قضية الصلاة من حيث الصحة.
هات هذا هذا كلام مين؟
كلام الإمام النووي في المجموع وتحت الشرح برضه.
أسيبنا بقى الإمام النووي بقى زمان بقى خلاص. ها
قال الشيرازي في المهذب ولا يصلى في مقبرة لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، فإن صلى في مقبرة تكرر فيها النبش لم تصح صلاته لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش.
نخرج بعض النصوص خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا بيتكم مقابر صلوا في بيتكم خلاص انتهى.
قال لم تصح صلاته لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها لأنها
صديد الأحياء نجس عشان يكون صديد الموتى نجس. نعم.
وإن كانت جديدة لم تنبش
بل ولا أجساد الكفار أصلا نجس. نعم.
وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة.
أي نجاسة؟ مسلمون أنجاس، مدفن النجاسة. سبحان الله، ندفن نجاسات، سبحان الله. نعم.
والصلاة صحيحة لأن الذي باشر بالصلاة طاهر، وإن شك هل نبشت أم لا ففيه قولان أحدهما لا تصح. شك
نبشت أم لا ففيها قولان،
أحدهما لا تصح صلاته لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته وهو يشك في إسقاطه والفرض لا يسقط بالشك، والثاني تصح لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك. انتهى كلام الشيرازي. قال النووي رحمه الله في الشرح حديث أبي سعيد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي وغيره حديث مضطرب. وقال الحاكم في المستدرك أسانيده صحيحة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به أي حضرته الوفاة قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وفي الصحيحين نحوه عن أبي هريرة أيضا وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث.
نعم.
وذكر حديث أبي مرسد أن النبي قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
عند مسلم. نعم.
قال أما حكم المسألة فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء، وإن تحقق
يعني
عدم
عندهم يعني. نعم.
وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبشها فقولان أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة والثاني لا تصح. هكذا ذكر الجمهور الخلاف في المسألة الأخيرة قولين كما ذكره المصنف هنا ممن ذكرهما قولين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والشيخ أبو علي البندنيجي وصاحب الشامل وخلائق من العراقيين ومعظم الخراسانيين.
هذا بقى ما تدخل في المذاهب يعني.
ونقلهما جماعة.
كل هذا مبنى على النبش وعدم النبش. ايه علاقة النبش وعدم النبش؟ اي نجاسة توجد هذه؟ ما الدليل؟ ميت اذا مات تكون المقبرة محلا للنجاسة، اي نجاسة؟ ثم الصديد وكذا، وهل وهو حي هذه نجسة ام ليست بنجسة؟ حتى الدم، الله عز وجل جعل الدم المسفوح. نعم سبحان الله.
أدخل يعني في هذا الكلام؟
لا المهم. نعم فروع. ما أحد ينقل عن الأئمة في من علم، لكن ما تحتاج إلى بحث حتى نقوي العضد بهذا، يعني سبب إرادة كلامنا الآن حتى نقوي العضد بهذا، لأن كان بقى المذاهب الأربعة إلا الحنابلة، لا نريد بقى المذاهب الأربعة هذه أصلا مذاهب من؟ يعني مذاهب من؟ مذاهب الأتباع ولا مذاهب الأئمة أنفسهم؟ الموني ذكر إيه؟ بس اقتصر على مورد ذكر موني شيء.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحشية أو الحمام أو في أعطان الإبل أعاد. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال، وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي وابن المنذر، وممن رأى أن يصلي في مرابض الغنم وليصلي في مبارك الإبل ابن عمر وجابر بن سمرة والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور.
الأول قالوا ممن رأى كراهة الأول ممن رأى كراهة
وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس.
طبعا الكراهة عند الأئمة المتقدمين تعني التحريم، كراهة التحريم.
علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي وابن المنذر. ثم ذكر مرابط الغنم.
ثم قال
أطل فيها، وبعدين ذكر الحش.
المهم جمعوا فيها بتوسع في هذه المسألة. إذا لم يثبت عن أحد من الأئمة شيء من هذا يقال هذا لم يثبت، ده التحقيق الأول. التحقيق الثاني أن الذين قالوا بهذا ما دليلهم؟ ما دليلهم على صحة الصلاة؟ نعم لكن حتى التعليق عن النجاسة، تعليق الحكم عن النجاسة ما دليله؟ يعني ما دليله؟ دي المسألة الثانية، المساجد المقبورة. مساجد المقبورة هم أصلا يعتبرون المساجد المقبورة هذه دي غير داخلة أصلا في النهي ولا البحث، إنما البحث في الصلاة في المقبرة، إنما في المساجد اللي هي مقبورة أصلا هذه مستحب صحيحة بل مشروعة بل مستحبة، هكذا يقولون، غير داخلة أصلا في هذا.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث صحيح، صحاح شيخ الإسلام ابن تيمية، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال الشارح رحمه الله: كما تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. قال المصنف: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشارح: وجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم،
يؤثم الأمة،
كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم، وأعظم ما يؤثم الأمة الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب.
نعم.
وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى، وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. قال الإمام المجدد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الشارح: قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة فيها وإليها،
فدل هذا على أن القبور لا يصلى فيها ولا إليها. نعم.
والنهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قال الإمام المجدد رحمه الله عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى.
نعم. إذا علي بن حسين يقول: سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله، يبقى هذه سنة آل البيت الذين يغلو الناس فيهم حتى عبدوه من دون الله عز وجل. ما هذه السنة؟ لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. نعم.
قوله عن علي بن الحسين أي ابن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا.
ده علي يعني. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. نعم.
قال المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح.
علي بن العابدين رحمه الله. نعم.
قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك
يعني عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء وكذا، يعني إتيان القبور والمشاهد لأجل الدعاء عندها والصلاة عندها، لأن هذه ليست أماكن جعلها الشارع محلا للعبادة، إنما المساجد بيوت الله عز وجل، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر في بيوت أذن الله أن ترفع، أما القبور ليست محل للعبادة ولا للطاعة، ولهذا نهى النبي عن ذلك. القبر ليس إلا الاعتبار به والدعاء لأصحاب القبور، إذا أتى الإنسان أصحاب القبور دعاها، دعا الله عز وجل لأصحابها، ولا يأتي الإنسان ولا يعظم شيئا من ذلك، حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ما يقف عنده ولا يدعو الله عز وجل، لأن هذا المكان أفضل من غيره، فيدعو الله دعاء خاصا وغير ذلك أبدا، ولا قبر النبي ولا قبر من دونهم باب أولى. حتى وصل الأمر عند الأئمة إلى الإمام مالك يقول كان يكره لفظة زرت قبر رسول الله، ولم يكن الصحابة يلتفتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التعظيم أو كذا، ولم يكن الصحابة يخرجون من بيوتهم قاصدين السلام عليه عند قبره، ولا كانوا يصلون ويعمدون إثيانا إلى قبره للسلام عليه أبدا، إنما كانوا يكتفون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه في الصلاة، يكتفون بهذا. نعم.
قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا.
نعم.
ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام،
يبقى هذا نوع من اتخاذه عيدا، اللي هو ماذا النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة، تأتي إلى القبر إلى المشهد لأجل دعاء أو الصلاة لله، وإلا دعاء أصحاب القبور هذا شرك أكبر، هذا من اتخاذها عيدا. نعم.
ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان للمسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
ويدل على أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، يعني تدخل المسجد تصلي فيه كما هو كثير من الناس يفعله اليوم، بل تقول كل الناس إلا طلبة العلم إذا الفاهمون للسنة، واحد يعمد إلى أن يدخل المسجد من جهة القبر. الآن هم نهوا عنه من سنوات قلائل، نهوا جعلوا هذا باب خروج فقط، وجعلوا السير له ممر واحد، ولهذا أخروا الصلاة الصفوف الخمسة والستة الأولى اللي كانت في قبلة المسجد، أخروها من العام الماضي جعلوها في المسجد القديم، وأما الصفوف الأولى أبقوها بلا صفوف الصلاة، بحيث يجعلها ممرا واحدا، تدخل من جهة غير القبر وتخرج من جهة القبر فقط. إنما الأول كان يمكن أن تدخل من جهة القبر اللي هو الباب القريب من القبر، فيحصل الزحام والالتقاء بين الداخل وبين الخارج عند القبر، فهم جعلوا السير اتجاه واحد فقط. يعني السير اتجاها واحدا فقط، فيحرص الناس إلى أن كلما جاء إلى الصلاة سلم على رسول الله عند القبر. هذا لم يكن من هدي الصحابة ولا من هدي السلف. نعم.
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
هنا فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. نعم.
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة
دخول عند قبر في غرفة في حجرة عائشة هذا ما حصل أبدا، ولم يثبت حادثة واحدة أن عائشة لما كانت تأتي قبر نبيها وقبر أبي بكر وعمر كانت تأتي قبر النبي وتقف عنده وهي في الغرفة الحجرة ومع القبور الثلاثة وحدها، لا وحدها ما كانت تأتي القبر وتقف عنده ولا تصلي عنده ولا إلى غير ذلك، إنما كانت القبور في ناحية من الحجرة، هذه مفصولة في ناحية من الحجرة، وكانت معيشتها وصلاتها ومن يأتيها وكذا في حجرتها التي تصلي فيها وفي محلها الذي تصلي فيه. ولهذا الاستدلال الآن لما اطلعوا أي القبوريون على كلام الأئمة يحدث لهم الشيطان شبها فيقولون طيب أنتم قلتم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها وكذا، وأن المسجد القبر ليس في المسجد ولا 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 آخره. طيب نأتيكم إلى أمر أقرب من هذا، أليس عندكم القبور الثلاثة في حجرة عائشة؟ نقول بلى. يقول طيب وعائشة كانت تصلي فيها؟ نقول لهم قولوا أنتم كنت تصلي فين؟ قالت تصلي عند القبور. نقول لا، كانت تصلي في بيتها، والقبور في بيت عائشة، وعائشة رضي الله عنها تصلي في بيتها، وفرق بين مسجد به قبر وبين بيت فيه قبر من جهة الصلاة. فلم يقل أحد بأن الصلاة في البيت الذي فيه القبر باطل، لكن يبقى ماذا؟ يبقى مشروعية الدفن في البيوت من عدم، وقد عرفنا أن الأنبياء يدفنون حيث كان. طيب أبو بكر وعمر بدل الأنبياء، نقول الأمة اتفقت وأجمعت من الذي دفن أبو بكر ومن الذي دفن عمر في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة والنبي قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ أيديكم واحدثات الأمور. قالوا طيب تمام، إذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتعدى لغير النبي بإجماع الأمة، يبقى إجماع الأمة دل على أنه لا بأس بالدفن في البيوت. نقول إجماع الأمة على أنه لا يدفن في البيوت، لأنه ما دفنوا غير أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من حكمة الله عز وجل، لطالما قال النبي أؤمن بذلك أبو بكر وعمر، أشهد بذلك أبو بكر وعمر، فجعل الله مع نبيه أبا بكر وعمر ولم يدفنا في البقيع، ولفضليهما أيضا ليبقى المسلم على النبي مسلما على أبو بكر وعمر، فأحد يسلم على النبي إلا سلم على أبو بكر وعمر، ونكاية في أعداء أبو بكر وعمر. سبحان الله، شوف إيه الروافض الذين يكفرون أبا بكر وعمر، وتقول المسجد يسلمون على النبي، طيب أبا بكر وعمر لو كان علي هو الذي بجوار النبي. سبحان الله. فإذا عائشة تصلي في بيتها، لا عند قبر نبيه، تصلي في بيتها، تصلي في بيتها. نعم.
بل نهاهم في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمنهم يدخل إليها من الباب لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر.
تابع كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بارك الله فيه. أنا عندي بصراحة أن شبهة الحجرة أقوى من شبهة قول القبر داخل المسجد، فانتبهوا بارك الله فيه. طيب، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب. نعم، لما كانت عائشة فيها.
وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء.
ما دخل أحد بعد موت عائشة رضي الله عنها، بعدها سدت الحجرة فلم يكن أحد يدخل، وقبل أن تسد ما كان أحد يدخل، لأنهم لا يعتقدون أن في ذلك فضلا يلتمس أبدا، وهم أعلم الناس بالسنة، هم أعلم الناس بالسنة، وهذا ظاهر من إتيانهم القبر السلام عليه، فإنهم ما كانوا يأتون ولا يعمدون. لما كان من قدم من سفر كان يمكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، فيكون ذلك تبعا. نعم.
لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم.
وهذا معنى قول النبي إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه. قيل يائس بمن في نفسه لما رأى قوة الإسلام وكذا، وقيل يائس أن يعبد من هؤلاء الصحب لأن دينهم قوي فلا مطمع فيه، ولهذا لم يلعب الشيطان بأحد من الصحابة مع القبر ولا خدش التوحيد ولا شيء من هذا، ولم يجد منفذا. مثل الحمد لله مثلا المشايخ الآن طلبة العلم، والفرق بينهم وبين الصحابة في الفضل كثير، ومع ذلك ممكن الشيطان يأتيك ويقول لك اذهب إلى قبر الحسين واذهب إلى قبر ادخل شوف روحانية تذكر آل بيت الرسول. لكن احنا حتى عند قبر النبي ماذا نصنع؟ والله ما زلت أذكر من عدة سنوات قليلة والله، وأنا في الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ونجلس، ففي رجل ملتحي يعني صورته كصورتنا نحن، يعني تظن أنه أخ يعني ملتحي وكذا على السنة يعني. المهم وجدت تكلم كلمة في القبر، هذا قبر النبي، فقلت له يا رجل دعك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشي وتعظم، عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدله على هذا. وأنا والله في المسجد النبوي، وأظن هو سعودي كمان يعني، هو سعودي وأنا مصري، هم يعتبرون يعني أنت المصري هذا هو اللي عنده خلل في التوحيد، فماذا كان؟ ولهذا احنا بنقول إيه، العبرة ليست بالبقعة كما يقال دي فحجة مقامة، دي السعودية عندهم العلم. فإذا بالرجل والله ما طق يجلس، يعني شوف كان أبلغ رد منه إيه علي، وأنا ما قلت له سوى عليك بالسنة واتبع السنة والقبر ما ينفعك، ينفعك السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبلغ رد منه، مع أن المنافسة في الصف الأول هذه تحتاج إلى مرابطة، يعني اللي يترك هذا المكان والله ما أدري وكان في الأول ولا في الثاني وخلف مباشرة، يعني المرابطة في هذا المكان تحت الحصول على مكان هنا تجد مرابطة من وقت مبكر، إذا بيأخذ عليه ويمضي ما جلس في المكان، ما جلس في المكان. فهذا بفضل الله في قلوبنا والحمد لله ظاهر، فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتيك الشيطان، هل ممكن تقول تقولوا إذا بالحسين؟ أنا ألست أنا مصريا؟ والله ما أعرف مسجد الحسين هذا فين، أنا ما أعرفه هذا فين، ولا بعيني نظرت إلى مسجد الحسين ولا زينب ولا نفيس إلى يومك هذا، إلى يومك هذا فوق 50 سنة وأنا مصري لا أعرف أين مسجد الحسين. البدوي هذا نعم رأيناه ونحن نمر يمكن مرة أو مرتين في حياتي، هذا اللي شفته، أما في دخول ولا أدري عنه ما من الداخل ما هو. طيب في بيلة ردا على الكذاب رسلان أبو غنام، هذا مسجد أبو غنام، أنا من أهل بيلة وعندي مسجد أبو غنام وعندي مسجد المعدة، لم أدخل مسجد أبو غنام هذا مرة في حياتي، مرة في حياتي دخول، مرة في حياتي ما دخلته. فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالشيطان يئس أن يعبده هؤلاء الصحب. نعم.
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر.
الإمام مالك يجوز لكم يا قبوريون بناء المساجد على القبور وإتيان المساجد هذه، والإمام مالك رحمة الله عليه يكره لفظة زرت القبر، يكره هذا الإمام مالك رحمة الله عليه شد الناس. وأنتم تنسبون مالكية، مالكية نعم، مالكية قبورية، تجد في المالكية قبورية وتجد أشعرية وتجد اللي تريدها أصلا. نعم.
حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم.
عرفتم ليه التركيز على الفرق بين مالكية ومالك؟ مالك سلفي سني، والمالكية فيهم السلفي السني وفيهم الأشعري وفيهم القبوري وفيهم كل شيء، كل مذهب فيه من هؤلاء من فيه. أما مالك لا، أما أحمد لا، أما الشافعي لا. ولهذا خذ هذا الرد على هؤلاء الذين تبجحون اليوم الأشاعرة، يقول لك ماذا في الحديث عندك الكتب، عندك ابن حجر، أسمع لواحد لسه من يومين، عندك ابن حجر، عندك العراقي، عندك كذا كذا كذا. يا أخي واحد لك كذا السلفيين دول، أنا بسألهم سؤال محرج أوي أوي أوي، تفتح حصول فقه الغزالي والجويني، تفتح الحديث ابن حجر والعراق طيب تاجي الى وهكذا، هم يقول لك كده. منين بتاخذوا علمكم؟ كلهم اشعر مبتدع ضلال هؤلاء. ابلغ رد يا سلف، انتبه، ابلغ رد. ماذا كان الناس قبل الاشعريه؟ عد وران. عايز تاخذ علمك منين؟ منين علمك؟ عايز تاخذ التفسير؟ خذ تفسير الصحابه، هذه صحيفة علي بن أبي طلحة، علي بن عباس، هذا تفسير عائشة، تفسير ابن مسعود، تفسير العلماء، هذا موجود عندك. تفسير من يأتي من بعدهم من تلاميذ ابن عباس، تفسير مجاهد، هذا مطبوع موجود، تفسير ابن جريج الضحاك كذا، هذا موجود، صدر الأمة من سفيان الثوري من العلماء موجود، كل هؤلاء موجودون إلى ابن جرير الطبر. ابن جرير الطبر هذا عندنا مو بأوائل، ليس أول تفسير عندنا، هذا تفسير الصحابة والتابعين سبقوا ابن جرير، وابن جرير ما هو إلا جامع لتفاسير السلف السابقة، وكانت فضيلته راجعة إلى جمع تفاسير السلف. هذا ابن جرير، فضلا بأن يأتيك بعده بمئة سنة الأشعري. إذن التفسير خلاص الحمد لله. طيب عندك الحديث، ليه تذكر ابن حجر؟ ليه ما تذكر أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، كل هؤلاء قبل الأشعري؟ هذا الحديث. والفقه فقهم، هؤلاء الأربعة كانوا قبل الأشعري. ماذا تريد؟ والمعتقد، معتقد الصحابة وصدر الأمة وسلف الأمة، في أسماء، في صفات، في إيمان، في كذا، إنما بيقنع الأمة أن العلماء هم الأشاعر. تطعنوا في الأشاعرة يطعنوا في العلم كله. انتبهت يا أخي شريف؟ أي نعم. وأن الأمة أكثر الأمة أشاعرة، الأمة بأسرها بإجماعها باتفاقها كانت قبل الأشعري ماذا؟ كانت والسابقون الأولون ما جاء أنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كان الصحابة على منهج الأشعري ولا كانوا على منهج مين؟ كذبة. نعم.
قال فأظلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف.
ولهذا نسأل علي الجمعة أو غير علي الجمعة، أنتم كيف يثبت عندكم الاستحباب؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم، النبي نهى عليه الصلاة والسلام، فكيف تقوم بالاستحباب؟ عندك يا علي جمعة من صيغ الاستحباب النهي، النهي معروف أغمض عينيك في الأصول وتعلم أن النهي يدور بين التحريم والكره.
من صيغ الكراهة مش.
نعم
قلت من صيغ الاستحباب النهي.
أنا بقول هل من صيغ الاستحباب النهي؟ هل عندكم أن من صيغ الاستحباب النهي؟ كيف يكون نهي عندنا نهي وتقول مستحب؟ هذا النهي الاستحباب؟ نعم.
قال سعيد بن منصور في سننه وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني هو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا دخلت المسجد تسلم، هذه السنة، سلم للسلام العالي. نعم.
قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء.
الله أكبر.
قال قلت وهذا أيضا له قرب النسب وقرب
الدار. الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. نعم.
وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، ولهذا أنكره الحسن وعلي بن الحسين.
يبقى هذا مذهب الوهابية كذبوا. نعم.
فالمجيء عند القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله.
نعم.
وقولهم هو الحجة
إن القبر للسلام عليه، يعني كلما دخل كلما خرج، وتحري إجابة الدعاء دعاء عند هذا ما حصل، إنما السلام لمن أتى المسجد وكان من سفر، رجل خرج من مصر هنا لأداء عمرة أداء حج، ثم أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، ثم أتى القبر وسلم مرة، لا إشكال. لكن لا يجوز له أن يخرج من مصر هنا قاصدا القبر بشد الرحل، فيشد الرحل إلى السعودية من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز باتفاق، لأن النبي قال لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى قبور، فلا يشد الرحل إلى القبر أبدا. نعم.
وقولهم هو الحجة والذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما.
إذا احفظ هذين الأثرين لأن فائدتهما أنهما بإسناد آل البيت. نعم.
قال وقولهم هو الحجة والذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما حدث الشرك بالقبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها من مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه.
ولهذا أخواني نحن الحقيقة دين في رقابنا وبين طلابنا وبين إخواننا وفي مجتمعنا وأمتنا، دين الحقيقة لهؤلاء الأئمة الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة من بعده في تجلية أمر التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وصفاء هذا الدين وبيان الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مدينون لهؤلاء بهذا العلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله خير ما جاز عالما في هذه الأمة عن أمة الإسلام رحمه الله. ولهذا نقول ونكرر ما يحب هذا الرجل والأئمة الذين صاروا على طريقته إلا مؤمن، ولا يبغض هؤلاء إلا منافق والعياذ بالله. يعني أنا أسألك علامة تبغض ابن تيمية ابن عبد الوهاب؟ علامة البغض له إذا كنت تعتقد أن أعظم ما جاء به النبي والتوحيد وأن الأمة قد انحرفت عن هذا التوحيد إلا من رحم الله، وأن هذا الرجل بمصنفاته وكتاباته الحمد لله أعاد الأمة وجدد الله عز وجل به هذا الدين، فلا بد أن تحبه كذلك أئمة الدعوة. نعم طيب نقف عند هذا الحد ونكمل بعد العصر إن شاء الله. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم السؤال ورد من بيلا من الأخ أشرف يقول: تقول الصوفية تقبلون قميصا شفي به يعقوب عليه السلام من العمى وتنكرون علينا التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما ردكم؟
ردي إن اعترفوا أن مجانين نتكلم معهم. يعني تقبلون قميصا ها؟ أيوة في يعني ما أدري ولا تقبلون ولا التبرك بقميص النبي، يقولون تقبلون قميص يعقوب وتنكرون عن التبرك بالقبر. طب انت حتى لو تفهم خلي قميص مع قميص، وحينئذ نقول لك لا ننكر التبرك بالقميص، فقميص كقميص، قميص كالقميص. اما ثبت ان لهذا القميص بركه واثار الانبياء على الصحيح وليس النبي فقط خاص بها، وتبرك باثار الانبياء لكن اثار حسيه المعلومة منهم، هذا لا بأس. وعليه فالتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم بعرق النبي لا إشكال فيه، لكن كيف تقيس على قميص يعقوب ماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قياس مع الفارق. ولذا أقول لكم هؤلاء مجانين الحقيقة. يعني ما أما التبرك بأثار الأنبياء فهذه ثابتة تبرك بأثار الأنبياء الحسين، لكن إذا علم أنها أثار رسول الله، والآن لا يوجد شيء يقال أثار رسول الله، خلاص لا ثياب ولا شعرات ولا عرق ولا شيء ولا شيء، كل هذا غير موجود. وإنما آثاره إن كنت تريد التبرك فعلا آثاره القولية، آثاره العملية المحفوظة في سنته، هذا الذي يعجزهم. ولهذا تجد شوف أصواتا تعلو النبي والحفاظ عن النبي والدفاع عن النبي ومحمة النبي وصلوا عن النبي، لكن الاتباع قليل كما تجد في الجهاد، والجهاد والأعداء والسيف والسنان والأحزمة الناسفة. اجمع هؤلاء على درس علم من الصعوبة بمكان، يجاهد بالسنة من الصعوبة بمكان. ولهذا أعظم حلبات الجهاد الجهاد بالسنة والعلم، من أراد من كان صديقا فليأتي لهذه الحلبات، ولهذا هذه الحلبات حصرية على أهل السنة والجماعة الذين يربطون الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحق ويبغضون الأمة بصدق. انظر يا شيخ الإسلام كيف جاهد، وهو رجل كيف جاهد بالكتب والمصنفات التي ردت على كل أهل البدع وألقمتهم الحجارة. انظر إمام أحمد، انظر إلى ابن عبد الوهاب، انظر إلى هؤلاء جاهدوا بالسنة وهو أعظم أنواع الجهاد، ولا يصبر عليه إلا الموفقون، كما أن العلم لا يثبت فيه العلم السلف الصحيح إلا الموفقون. ما كل أحد يثبت في العلم هذا أبدا، دعك من أصحاب الشبهات اللي يتخذ العلم تجارة، يأخذ العلم تجارة، أشعاري صوفي أو متسلف واخذ بالك يظن السلفية، وإنما هو علم اللي بيأخذه إنما هي شبهات فقط، إنما هي شبهات فقط، إنما كعلم راسخ راكز علم مبني على أصول، هذا ما يصبر في هذا الطريق إلا أتباع الرسل. ولهذا يقول ابن القيم من ضمن فضائل العلم كما ذكر في مفتاح دار السعادة أن هذا لا يقبل عليه إلا خواص الناس العلم. سبحان الله، شوف مع الفضل، شوف شيء يا أخواني محفوظ بفضل لا نظير له، ومع ذلك أزهد باب يزهد فيه الناس العلم، أزهد باب ولا يثبت فيه إلا المدر. أقصد طلبة العلم على منهج السلف بحق ما يزهد في هذا إلا سبحان الله، ما يقبل عليه إلا المدر من الناس، المدر من الناس، لأن هذا الطريق لا يريده الشيطان أبدا إلا طريق العلم هذا. شوف، إلا طريق العلم هذا. تتعبد، تذبح الذبائح، مائدة الرحمن في رمضان، كل اللي انت عايز تعمله منه، ويتلاعب بك ويجعل أموالك لأهل البدع والأهواء. شوف بعض الناس زي مدين ربعة وغيرها، بعض الناس كان ينفق نفقات على دولة يا إخوان، ومحتسب من أجل ماذا؟ فيسهل على هؤلاء هذه الأمور، يبذلون الأموال. أما السنن ما فيها مرغب إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. شوف الكتاب هذا كل ما تقرأ فيه شرح يتسع صدرك، كم شرح يمر على الآن، وبعض الناس يزعم السلفية، شوف لا يفكر في أن يشرح كتاب التوحيد هذا ويضيق صدره، يبقى هامش عنده ابن عبواب وله زي اسمه هذا العدوي، ما عرف من كتاب التوحيد إلا ده حديثه ضعيفة وفي عمومات كانت مسلك ومفتاح لأهل التكفير، هذا الذي يعرفه من كتاب التوحيد هذا المسكين. وكتاب السنة شرح السنة البربهاري هذا متشدد البربهاري، وما أدري فيه أثر إيه، ويا أخواننا احنا نحتاج إلى كتاب عقيدة صحيح الإسناد. هذا حظهم يا أخوان، هذا حظهم، ده حظه ولاة الأمور والعلماء اللي بيقولوا بالرجوع في المقاطعة العامة لولاة الأمور، هؤلاء جعلوا من الحكام إله. لكن لما يسأل على الجفري يعني ما كناش بنتكلم في أشخاص، بس هنقول يعني الرجل ده عنده صوفية، يعني خلي بالك منه، يعني هذا عجيبة. زي وحيد عبد السلام تذكرون مقطعه لما سئل عن اللي بيطعنوا في حذروا من العلماء احذروهم وكذا ولو تكلموهم واحذروهم، لكن لما سئل عن اللي يقول مدد يا حسين وكذا، الناس دي طيبة والناس دي طيبون وعليكم بإيه، وعلموهم وقل لهم يا رب الحسين، فكل الناس طيبون إلا أهل السنة. فهذا طريق وعر، هذا طريق صعب، يعني هذا من أقامه الله يا إخواني في هذا المقام جهاد بالسنن والعلم فقد أحبه واصطفاه، إن كان هذا من المخلصين في دعوته فلا أجل منه. ووالله يا أخواني القوة وانشراح الصدر والعزة والغربة التي تبدو معالمها فعلا لكن هي غربة باعتبار الناس، فصاحب السنة بين الناس ربما يأتي زمان يكون كالشعرة البيضاء في جلد الثوري، ثور الأسود، لكن هو في صدره معه جنته ولا يشعر بهذه الغربة والوحشة، إذ كيف يستوحش طالب العلم من قلة السالكين وهو يدعو إلى الله رب العالمين ومعه الأنبياء ومعه الصحابة ومعه الأئمة ومعه. ولهذا شوف سبحان الله بكل جرأة تقول عودوا بنا إلى الشرب الأول، إلى القرون المفضلة، من معكم يا أشاعرة، من معكم يا معتزلة، من معكم يا كذا. ولهذا احنا كان هذا من الامور اللي ينبغي نتربى عليها الاول، ما نمرر اي مساله كده، ما نمرر اي مساله. يعني لما قلنا بالفصل بين الائمه الاربعه ومن غيرهم، لان فرق كبير جدا في الائمه الاربعه ومن انتسب الى الائمه الاربعه، مليء. ولهذا أبين لك حتى تفقه هذا. تعلمون الكتاب اللي خرج الرد الجلي على هشام البيلي مش عارف ايه, عزل الامام والرد مش عارف الجلي على هشام البيلي مش عارف ايه كده, ورد على هشام البيلي في ايه يا اخوان؟ فين هشام البيلي يقول ان العزل منهج المعتزلة وانه لا يعزل السلطان الا بكفر؟ هو ده رد على هشام البيلي والجلي ومش عارف وكذا. الولد ده ملأ كتابه بايه يا اخوان؟ بكلام الشافعية, كلام المالكية, وكلام الحنفية. ها, هذا الذي ملأ كتابه به, كتاب مليء بالشافعية, لكن بالشافعي بالمالكية, لكن بمالك. ولهذا فرح بهذا الجمع ولم ينقل نقلا واحدا من كتاب سنة. وانت معك السنة تنطق به, يجيب لك يمين شمال كذا, انت معك السنة الإجماع. هاتوا يلا ما يضد الإجماع, ما يضده. فانظر إلى قوتك حينما ترتبط بالمنبع الصافي وترتبط بالأصل, ألا وهو منهج أهل السنة والجماعة من كتب ودواوين. هذه القوة. لكن يقول لك ده بيطعن في ده, بيقول حدث سعود وموجود العلماء, بيقول لك أنا لا نبالي, ما تجيبلوش حدث سعود, ده بيطعن في العلماء, ده بيطعن في النضرين وابن باز. هذا شو عمل النساء المعروف, ده عمل النساء معروف, ده كيد النساء, يعني ده كيد النساء. زي الشيخ ربيع رحمه الله لو اطلع على ضلوات رسلان او الى اخره سيقول فيها كذا كذا كذا. وحتى لو ما قال الشيخ ربيع هذا, لو اطلع على الضرات والاباطيل هذه وراى ان الشيخ ان هذا الرجل طعن في الابيات وطعن في الصحابه وطعن في كذا وكذا وكذا واثنى عليها, ده يستوجب التحذير. ايه الاشكاليه ان كان؟ وهل يكون هذا اصلا فضل من الله سبحانه وتعالى؟ رجل أقام كتبا صنفها وألف في الرد على القطب لما طعن في نبي الله موسى عليه السلام في موضع, وهذا موضع من مواضع وقع فيها الرجل في باب, وهو باب الأنبياء. فالشاهد أن الإنسان لا يزال قويا يا إخواني مرتبط بهذا الباب, وهو باب ما عليه سلف الأمة. والله لا تظن أن هذا الباب يا أخواني يعني الإنسان بلغ فيه مبلغا كبيرا, بل يوميا يزداد يقينا أنه ما زال فقيرا, وأن هذه الكتب المباركة والميراث العظيم الذي تركه لنا السلف الصالح ما زال يحتاج والله إلى أعمار, لو وصلت بأعمارنا إلى أن تصل إلى يعني مئات السنين لما فرغنا من هذا المنبع الصافي, فضلا أن نكدر ذلك بدلاء غير دلاء السلف رحمهم الله تعالى. يا الله يا أخواني ما أحوجنا السلف إلى شيء, لا في العلم ولا في العمل, فضل من الله سبحانه وتعالى. رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء, ومن هؤلاء ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة جزاهم الله خيرا, هؤلاء الأئمة الكبار العلماء الذين نقى الله بمدى التوحيد وجعلوا كاشفا جليا للتفريق بين أهل السنة وبين غير أهلي السنة والجماعة. نعم. طيب نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.